فأول ما جئت الكويت هذه البلد المباركة، فإذا أنا أرى في المساجد تقويم العجيري، المواقيت الدائمة للصلوات العجيري، يعني أينما ذهبت العجيري، من هو هذا العجيري؟ قال يا ولدي منذ 50 عاما لم يأتي أحد لدراسة هذا الفن غيره.
دخول الشهر الهجري مبني على رؤية الهلال، وتعلق الناس بالرؤية يفضي إلى النزاع. فإحنا ممكن اليوم واحد يقول أنا شفت، وهو في حقيقة الهلال لم يولد.
اتفقوا على أن يربط التقويم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا بأي حدث، وبعضهم قال من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نظر التقويم الميلاد ميلاد المسيح، قالوا نحن نعمل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعرفوا الميلاد على وجه التحديد.
مسألة كروية الأرض، الأرض كروية أم مسطحة؟ كثير من الشرعيين يرى أن كروية الأرض تخالف نصوص القرآن.
دخول الفجر الأصل كما يقول الفلكيون من أكثر من 1000 عام، من القرن 3 الهجري والرابع الهجري، من البتاني والبيروني والصوفي والرازي وابن الشاطر والشريف الإدريسي وغيرهم، هذا والسبط المارديني، وفي مؤلفات في هذا الموضوع أن تكون الشمس منحطة تحت الأفق قدر 18 درجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي حلقة من العيار الثقيل، حلقة نتكلم فيها عن علم الفلك وعلاقة هذا العلم بعلوم الشريعة، ما هو الحساب الفلكي وما هو حساب الرؤية، ولماذا يختلف الناس دائما على دخول المواقيت الأساسية عندنا كدخول رمضان ودخول شوال والحج. هل الفلك والشريعة لهم علاقة وارتباط في الأحكام الشرعية؟ حلقة ثرية جدا. أنا اليوم استمتعت حقيقة باستضافة الدكتور صلاح عامر، وهو دكتور في الفقه المقارن، فقيه وإمام وخطيب، وله أبحاث شرعية كثيرة، وله اهتمام كذلك في الزكاة وغيرها، وله اهتمام بعلم الفلك، وتتلمذ على يد الدكتور صالح العجيري رحمه الله تبارك وتعالى. وحساب الكويت احنا عندنا المعتمد هو حساب دكتور صالح العجيري. دكتور صلاح عامر تكلم بمواضيع كثيرة في علم الفلك، تناقشنا معاه مسألة الشرعيين واختلافهم في اعتماد الحساب الفلكي أو الرؤية الشرعية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، ولماذا احنا لا نعتمد أصلا حساب فلكي ونريح نفسه في موضوع الرؤية. تناقشنا في هذا الأمر، تكلمنا عن حتى مواضيع جدلية الناس الآن يتكلمون فيها، الأرض كروية أم مسطحة، غيرها من الأمور. حلقة ثرية جميلة رائعة، أنا شخصيا استفدت منها. أنا خالد الجهيم وهذا بودكاست سند، كل الشكر لرعاة هذا البودكاست وقف المرحوم عبد الله راشد زير رحمه الله وجمعية الراسخون. كيف حالك شيخنا؟
يا مرحبا،
بشرنا عنك.
يا مرحبا،
شلون صحتك؟
حياكم الله.
هذا اللقاء أنا من زمان ودي ألتقي فيك. أول شيء جزاك الله خير على رسائلك، أنت دائما ترسل لي رسائل جميلة في علم الفلك، وشفتك وايد مهتم فيه في هذا العلم اللي كثير من الناس يمكن ما تهتم فيه.
صحيح.
احنا نهتم فيه فقط في المواسم، دخول رمضان، دخول العيد، الحج، بس أنت اهتمامك يعني أنا اللي أعرف أن أنت إمام وخطيب وطالب علم ودكتور متخصص في الفقه وغيره، شنو سر دخولك في عالم دراسة علم الفلك؟
إيه، هذا سؤال له قصة.
نعم.
كنا في الجامعة ندرس الفقه المقارن، كتاب بداية المجتهد، والفقه الشافعي، وأنا أيضا متخصص في الفقه الشافعي. فلما جئنا على ذكر ونحن طلاب مسائل فلكية، مثلا أوقات الصلاة، فيء الزوال، ما هو فيء الزوال؟ تجد الأمور غير واضحة، يعني عندما يشرح لك من الفقهاء أو الدكاترة في الجامعة يمر عليها مرور الكرام، متى يكون الفجر الصادق وكم بينه وبين الفجر الكاذب، متى وقت العشاء، لا سيما في اليمن هناك اختلاف كبير في وقت العشاء، فلا تجد جوابا يشبع النهم. وهكذا
جوابا شرعيا، تقصد
جوابا شرعيا،
أي.
مع أن كتب الفقهاء السابقين فيها تفصيلات وفيها ما يشبع النهم، ولكن هناك مصطلحات تحتاج إلى فاهم للفلك يشرحها. فقلت ليس لي حلا إلا أن أذهب إلى متخصص، وهذا ما قادني إلى مدينة جبلة في اليمن، وهي المدينة التاريخية في العلم مع مدينة زبيد التي ينسب إليها الزبيدي.
الزبيدي نعم،
صاحب القاموس. فمدينة جبلة كانت مدينة العلم، وكان هناك فقيه فلكي شافعي هو الشيخ حميد عقيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
آمين.
فذهبت وكان هناك بعض طلبة العلم.
هو الأصل فقيه ولا فلكي؟
هو الأصل فقيه شافعي.
إيه.
لكنه درس علم الفلك، يعني بداية علم الفلك. ولما نتكلم عن علم الفلك نقصد علم الفلك الشرعي الذي يخدم الشريعة، لا علم الفلك بهذا المفهوم الواسع اليوم. فجلست معه قلت له شيخ نريد أن ندرس الفلك الشرعي. فتنهد نهدة أذكرها إلى الآن. قال يا ولدي منذ 50 عاما لم يأتي أحد لدراسة هذا الفن غيرك.
الله أكبر.
هنا تعلم عظيم تقصير طلبة العلم الشرعي في دراسة طرف من علم الفلك الشرعي،
مع أن أعظم فريضة اللي هي صلاة متعلقة بها يعني.
نعم. فجلسنا جلسات شهور ونحن نقرأ الكتب. وكان
هذا كم كان عمرك وقت يا شيخ؟
هذا كان في 2001 أذكر في أحداث سبتمبر.
أي.
فكان ينزل الكتب وقد عليها الغبار وينفض عنها الغبار 50 سنة، وحتى أنه بعض المسائل كان يتذكر فيها تذكرا ويستذكر استذكارا ويقول لي تعالوا غدا أنا ناسي هذه المسألة. وأذكر درسنا أول كتاب المختصر في معرفة الربع المشتهر. الربع المشتهر آلة فلكية ربع دائرية. وهنا بدأت المسيرة.
نعم جميل.
والحمد لله واصلنا بعد ذلك في الجامعة.
فإذا أنت الأصل مو فلكي؟
لا أنا لست فلكيا.
أنت طالب علم شرعي؟
نعم.
الفقه هو الذي أدخلك إلى
بالضبط
علم الفلك.
هذا.
طيب بعد ذلك بعد ما جيت الكويت؟
جئت إلى الكويت وأنا عندي فرشة إذا صح التعبير من علم الفلك الشرعي التي يمكن أن أستعين بها في فهم المسائل الفقهية، ولكن ليس بأسلوب معاصر. أول ما جئت الكويت هذا البلد المباركة، فإذا أنا أرى في المساجد تقويم العجيري، المواقيت الدائمة للصلوات العجيري، يعني أينما ذهبت العجيري، من هو هذا العجيري؟ ففي المسجد جلست مع بعض المصلين، أبو راشد الرومي، عدنان الرومي، لعلك تعرفه.
في منطقة الدعية؟
في الدعية. نعم
في الدعية.
فقال لي لا أنا أعرفه. فقلت له إذن أوصلني إليه. جزاه الله خيرا.
اللي هو الدكتور صالح العجيري.
نعم
رحمه الله.
صالح العجيري. فذهبت أنا والشيخ عدنان. الشيخ عدنان يعني كالأبي كان لي هنا عندما جئت الكويت. جزاه الله خيرا. فوصلت إلى الدكتور صالح فوجدت فيه رحمه الله التواضع الجم والعلم الغزير والذي جمع بين الأصالة والمعاصرة مع كثرة المؤلفات. فأهداني مؤلفاتي. فأنا انذهلت ما شاء الله مؤلفات كثيرة جدا وفي مسائل متعددة. فجلسنا قلت إذن يا دكتور سأدنك في أن أدرس على يدك. فجلست عنده أشهر أدرس بعض كتبه من أهمها كتاب المواقيت والقبلة والأهلة وعلم الفلك للمبتدئين وكتب ألفها كثيرة والحمد لله أجازني فيها جميعا. فوصلنا إلى مرحلة قال أنا إلى هنا انتهت دراستك معي، سأحيلك إلى مركز العجيري في المركز العلمي.
أي.
فهناك ستجد فلكي هناك مصري هو يشتغل في المركز، هو إن شاء الله يدرسك
يكمل
المسيرة العلمية الحديثة. الدكتور صالح كان يحسب باللوغاريتمات ويحسب أيضا بالجا والجتا والمثلثات والزوايا. فذهبت إلى هناك المركز العلمي بورقة طبعا من الدكتور صالح رحمه الله، وأيضا درست هناك عدة أشهر في المركز العلمي. وبعد ذلك طلبت منهم تقديم الكتاب، كنت قد ألفته عند الدكتور عند الشيخ حميد قاسم عقيل في اليمن، هو كتيب صغير وهذا الكتيب.
أيوة.
هذا الكتيب
يعرضه شيخ. إيه تمام. تنبيه الطلاب لمعرفة ما وجب من علم الفلك بطريقة حساب. تمام.
كتيب صغير يشرح أهم المسائل الفلكية. كنت قد عرضته على الدكتور.
هذا ألفت أيام شيخ حميد قاسم.
نعم في 2003-2004
وما عدلت عليه.
وصلت إلى هنا فالدكتور صالح قال هذا ما يكفي.
أي.
أنت لغتك هو يقول هكذا في مخاطبة الفقهاء وطلبة العلم أبسط وأسهل من لغتي كفلكي. لا أنا لا أنا لست منكم. أنا فلكي فلغتي صعبة. لا
معنى هو ترى دارس الفقه ما شاء الله و...
نعم بس هذا من تواضعه هذا.
أي. رحمه الله.
فقال لا بتكتب كتاب ثاني وأنا إن شاء الله أقدم لك. فكتبت كتابا آخر موسع عن هذا الكتاب وفعلا قدم لي تقدمة طيبة. وكذلك في مركز الفلك.
أيوة.
قدموا لي وكان هذا الكتاب
طبعه وزارة
طبعته وزارة الأوقاف.
أيوة. علم المواقيت والقبلة والأهلة من ناحيتين شرعية والفلكية. جميل.
نعم. فالحمد لله.
أنت الآن التلميذ الدكتور الشيخ صالح العجيري رحمه الله. نعم. أخذت منه العلم وقبل ذلك الشيخ حميد قاسم.
نعم.
في اليمن.
في
أنت قلت قبل شوي علم الفلك علم الفلك الشرعي.
نعم.
شو نقصد بعلم الفلك الشرعي والعلم الفلك
العام المطلق؟
إيه؟
هو علم الفلك علم واسع من أوسع العلوم علم. إيه؟ الفلك وهو أقدم العلوم على الإطلاق تقريبا. أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض أبونا أبو البشرية لاحظ الشمس والقمر. هذا هو استدلال وفيه جزء من الرصد وهذا جزء من علم الفلك. فهو قديم جدا علم الفلك. وهو أقسام علم الفلك النظري والتطبيقي والرصدي وهناك كليات فيها أقسام لعلم الفلك. نحن في الشريعة وفي علم الفقه نحتاج إلى ما يخدم الشريعة ويخدم الفقه. أما بقية ذلك فنتركه للمتخصصين الذين يعني يتخصصون في هذا المضمار. يعني
مسائل متعلقة شرعيا في علم الفلك ما هي؟ دخول الصلوات.
هناك مسائل كثيرة عندك كما يقول ابن حزم. يقول ابن حزم علم الفلك له تعلق بأركان الإسلام الأربعة وبه يتقوى الركن الخامس. إذن له تعلق بالخمسة الأركان للإسلام.
نعم.
طيب الصلاة لها تعلق بعلم الفلك لأن الصلاة مربوطة في الأوقات بحركة الشمس. فإذا كنت لا تعرف الزوال ولا في الزوال ولا تعرف مثلا الشفق ولا تعرف كيف تحسب أوقات الصلوات
الفجر الصادق
الفجر الصادق متى والكاذب متى وزاوية الشمس عندما تكون تحت الأفق بكم درجة يدخل وقت الفجر بكم درجة يدخل وقت العشاء. يعني كيف ستكون فقيها وتشرح للطلاب أوقات الصلاة مثلا. يعني لابد أن تكون معرفة من بهذا. ولذلك الرزنامات والتوقيتات كلها مبنية على الحسابات الفلكية. القبلة كيف تتجه نحو القبلة وتتوجه نحو القبلة؟ والله أمرنا بها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجهك شطرة المسجد الحرام.
إذا القبلة اللي تقصد الاتجاهات يعني؟
نعم الاتجاهات وتحديد أيضا سمت القبلة.
أي.
الآن وصل علم الفلك أن تحدد سمت القبلة بالدرجات. درجة القبلة في الكويت كم؟ 225 مثلا 224. أي. في اليمن في السعودية في فهذا إذا كنت في البر إذا يعني لابد أن يكون لك إيش معرفة بعلم بطرف من علم الفلك.
جميل.
هذا بالصلاة. عندك الصيام معروف دخول رمضان وخروجه أشهر الحج يوم عرفة فله تعلق إذن إيش
الزكاة
الزكاة حولان الحول الحول الهجري الحول الهجري متعلق بالأشهر القمرية التي مبنية على رؤية الهلال. الحج أشهر معلومات الأشهر الهجرية. إذن هذه الأربعة الأركان للإسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج لها تعلق بعلم الفلك الشرعي. قال ويتقوى بها الركن الخامس. ما هو الركن الخامس؟ والأول بالترتيب هو الشهادتين. كيف يتقوى بها؟ أنت عندما يكون لك حظ من علم الفلك تنظر في النجوم والسماء والأرض وسير الشمس والقمر ودقة ذلك والله يقول والقمر قدرناه منازل. تعرف هذا التقدير المحكم بالدقيقة والثانية وتعرف سيرهما المحكم. الله يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عندما تعرف كل هذا بالتفصيل في علم الفلك يزداد إيمانك ويزداد شعورك بعظمة الخالق وحكمته ودقته في خلق الكون وإبداعه. إذن يتقوى به الركن الخامس. فللشريعة تعلقات بعلم الفلك. هذا مثلا على سبيل الإجمال ولا بالتفصيل، لو دخلنا إلى ساعات الجمعة ودخلنا إلى غيرها من الأحكام، الكسوف والخسوف،
حتى عدة المطلقة أو عدة العدد، نعم، عنها.
أيوه العدد والكفارات وكثيرة يعني المسائل.
صحيح. طيب بالنسبة لي علم الفلك الغير شرعي أو العادي غالبا ما هي المباحث التي تدور فيها؟ يعني الأمور الغير متعلقة بعلوم الشريعة،
مثلا الآن علم السفن الفضائية، علم الأرصاد الجوية الآن، أيه، الأمطار والطقس، مثلا عندك علم الإحداثيات والجي بي إس والمواقع المثلثات هذه، أيه، الفيزياء الفلكية، حتى قالوا علم الفلك الأحيائي.
الأحيائي
يعني، نعم، هل هناك أحياء مثلا في النجوم؟ هل هناك حياة خارج، أيه، الأرض؟ مباحثه كثيرة علم الفلك، فهذا نتركه للمتخصصين لأنه
هذا ممكن يدخل بالجانب الشرعي من جانب التدبر والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى،
من دخول عام يعني،
أي
لا يحتاج إلى أن تغوص في غماره.
تمام. علم الفلك الآن، هل المسلمون هم أول من بدأ بالاهتمام بهذا العلم، ولا هو علم قديم ثم بعد ذلك اهتم به المسلمون كون أن النص الشرعي جاء لمواقيت الصلاة ودخول الأهلة وغيرها من الأمور؟ يعني اهتمام المسلمين في علم الفلك متى بدأ؟
إيه نعم، هذا سؤال قصته طويلة لأنه سيأخذنا عبر التاريخ لسرد ما أنتجته الحضارات المختلفة في علم الفلك.
مما يعني بإيجاز، أساس
إيه بإيجاز ما تذكر كتب التاريخ الفلكي، إنه أول من بدأ وكتب شيئا أو مقالات في فيثاغورس 500 قبل الميلاد. كتب نظريات، وكانت من ضمن نظرياته أن الأرض كروية الشكل، لاحظ 500 قبل الميلاد، وأنها تدور حول الشمس وأن الكواكب تدور يعني. وبعدين جاء بعده أرسطو، وجاء بعده أفلاطون، وقبلهما جاء صاحب كتاب المجسطي، وغيروا هذه النظريات وجعلوا العكس هو الصحيح، أن الأرض مسطحة وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. واستمر هذا إلى أن جاء بعد ذلك يعني فلكيون معاصرون وغيروا هذه النظريات، يعني منهم كوبرنيكوس وغيرهم. لكن المسلمون طبعا استفادوا من الحضارة اليونانية ومن الحضارة الهندية. لاحظ مثلا عندك الحضارة اليونانية، جاء أول من ترجم الكتب من الهندية واليونانية كان في عصر أبو جعفر المنصور، إبراهيم الفزاري، هذا عالم فلكي، وترجم بعضها، هو أول من ترجم بعض الكتب الفلكية. جاء بعده سند بن علي، وهذا يهودي بالمناسبة،
سند
أسلم
بن علي،
سند بن علي أسلم وكان من أشد الناس دفاعا عن الإسلام، وله جهود جبارة أيضا في ترجمة،
هذا أيام الدولة العباسية،
أيام الدولة العباسية، نعم. لأن جاء عهد المأمون، طبعا بدأت تزدهر بعد ذلك الكتب ترجماتها من اللغات المختلفة إلى العربية، وبدأ عصر الابتكار، وليس فقط الترجمة وإنما الإضافة، لأنهم بنوا مراصد. مرصد الشماسية كان في بغداد في عهد الأمين، وأول مرصد إسلامي، وبدأ علماء الإسلام والمسلمين من العرب وغيرهم دخول غمار هذا الفن والإضافة على كتب الحضارات السابقة، فظهر عباقرة وفطاحلة من علماء المسلمين، لا زالت كتب الفلك ونظرياتهم كانت تدرس إلى نهاية القرن التاسع عشر.
عجيب.
نعم، ويعرفهم الغرب أكثر مما يعرفهم المسلمون. سند بن علي، من يسمع بالعالم المسلم سند بن علي هذا الفلكي؟ عندك بعد ذلك جاء،
أنت قلت أن أصله يهودي، كان
يهودي وأسلم،
أي
البتاني، البيروني، هذا من أكبر علماء الفلك. عندك ابن الشاطر، عندك الشريف الإدريسي قبله، الشريف وابن الشاطر. الشريف الإدريسي، لاحظ هذا الرجل هو أول من صنع مجسما كرويا وصنع عليها خارطة الأرض.
عجيب. الشريف الإدريسي،
الشريف الإدريسي، وعرضها كوبر لروجر، روجر الرابع عشر أو الثالث عشر في أسبانيا، عندما أخبره أنه يريد أن يتعلم شيئا من علم الفلك. ولا زال هذا المجسم محتفظ به في فيينا، موجود إلى اليوم، وموجود نسخة منه أو محاكاة له رأيته في متحف إسطنبول للشريف الإدريسي، مجسم كروي وعليه خارطته، عليه خارطة الخارطة
الأندلسي هو،
أحيانا يقال القرطبي وأحيانا الإدريسي هو. نعم، عندك ابن الشاطر. ابن الشاطر هذا عبقري من عباقرة الإسلام في علم الفلك، قاس قطر الأرض ومحيطها، وجاء بنظريات صحح فيها الكتب الفلكية السابقة، لكن للأسف يعني تمت سرقة نظريات ابن الشاطر من قبل كوبرنيكوس هذا اليوناني باعتراف الغربيين أنفسهم. يعني سميث هذا باحث في تراجم العلماء، علماء الرياضيات، ألف مؤلفا كبيرا من عدة مجلدات يذكر فيها الشخصيات، من ضمن من ذكرهم ابن الشاطر وكوبرنيكوس، وذكر أن كوبرنيكوس سرق كثير من نظريات ابن الشاطر ونسبها لنفسه، واستدل على ذلك بأنه وجد مخطوطات ابن الشاطر بالعربية في مسقط رأس كوبرنيكوس.
عجيب.
وكانت النظريات التي يصرح بها هي نظرية ابن الشاطر وينسبها لنفسه، وغيره، الصوفي، الرازي، البتاني، أبو علي بن سينا، كثر.
ابن حزم يقولون كان يهتم بالفلك، ابن حزم الأندلسي.
نعم، هؤلاء الفقهاء الفلكيين،
من الفقهاء
لأنه هناك فقهاء أخذوا من علم الفلك بطرف. يعني مثلا ابن حزم تكلم في كتابه المحلى في أوقات الصلاة، لو ترجع لها، كلام الفلكي العارف، كلاما رائعا في قمة الدقة. أنا فعلت حساب في الحاسوب على وفق حساب ابن حزم في بعض المسائل التي ذكرها ببرنامج إكسل، معروف برنامج إكسل في الحاسوب. هل تعرف كم طلع الفارق بين حسابي في الإكسل وحساب ابن حزم رحمه الله الذي عاش في القرن الخامس الهجري تقريبا؟ أقل من الثانية.
الله أكبر.
أقل من
دقته.
من دقته. يدلك على هذا، على عظمة هذا الرجل وعبقريته. هذا الرجل يقول ينبغي لكل طالب علم أن يأخذ من كل علم بطرف، لأنه إن لم يفعل ذلك جهل تخصصه الذي هو فيه. هكذا يقول. لماذا؟ قال لأن العلوم يخدم بعضها بعضا. أنت لا تحوي العلوم كلها، ما تستطيع، لكن تأخذ من هذا بطرف. قال وهذا الطرف هو القواعد العامة لهذا العلم وما له تعلق بتخصصك، تكون فاهم حتى تستطيع أن تتقن تخصصك، يعني الذي تريد أن تبدع فيه. هكذا يقول ابن حزم. أما الغزالي أبو حامد، طبعا ابن حزم تكلم في المحلى وله رسائل أخرى في مراتب العلوم، كلام عظيم في علم الفلك. الغزالي أيضا له كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، يرد فيه على الفلاسفة الذين يذكرون أن هناك نظريات حسابية في علم الهيئة تصادم نصوص الشريعة، فهو يرد عليهم ويقول لا، لا يوجد هذا، هذا من جهلكم. ويذكر أن علم الفلك وأهميته بالنسبة للفقيه، ويذكر كذلك أنه لا يوجد من القواطع العقلية ما يمكن أن يعارض النصوص الشرعية، ولو كلام طويل في هذا.
جميل. أنا قرأت بعد كلام موسع لابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، تكلم كثير عن جوانب فلكية يعني دقيقة جدا، أنا يعني ذهلت صراحة. شيخ الإسلام تيمية تكلم، يعني كان فيه اهتمام حقيقة في القرون حتى ما بعد ابن حزم في موضوع علم الفلك وعلاقته بالشريعة، علاقة بالشريعة. يعني الآن لو نتكلم عن كعلوم، موقع هذا العلم من علوم الشريعة، يعني ما موقع علم الفلك بالتفسير، تفسير القرآن، علم الفلك بالفقه، علم الفلك للأصول، أصولي الذي يريد أن يقعد للأحكام الشرعية.
بلا شك أن علماء الإسلام خاضوا علم الفلك فيما يخدم الشريعة. طبعا لما نتكلم عن علم الفلك ينبغي أن نعرف أنه ليس التنجيم المحرم الذي يتصوره بعض الناس،
نعم،
للاستدلال بحركة الأفلاك على أفعال المكلفين والدعاء علم الغيب وكذا وما إلى ذلك، هذا نهت عنه الشريعة، وهو أصلا ليس علما، هذا تخبطات وتخرصات، لا ليس علما، نحن نتكلم عن علم الحساب الذي أشار إليه القرآن، الشمس والقمر بحسبان قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وآيات كثيرة في هذا. قال وهو الذي جعل لكم الليل ونهار الشمس، قال والنجوم لتهتدوا بها وعلامات وبالنجم
هم يهتدون،
هم يهتدون. فنحن نتكلم عن هذا الذي أشار إليه القرآن. فعلماء الإسلام ذكروا هذا، ابن تيمية له ما شاء الله كلام بديع في علم الفلك وهو من عباقرة الإسلام بلا شك، كذلك ابن القيم، كذلك سبط المارديني، هذا فلكي فقيه وله مؤلفات كثيرة في علم الفلك والفقه. سبط الماردي من علماء الشافعية، زيني دحلان من علماء الشافعية أيضا له عدة مؤلفات في علم الفلك، طبعا هذا كلهم بعد القرن العاشر أو التاسع والعاشر الهجري، يعني قريب، يعني ليسوا بعيدين. عندك أيضا الإمام القرافي،
نعم،
له مؤلف من أحسن المؤلفات في علم الفلك، ووفق بين الفقهاء والفلكيين في كثير من المسائل التي كان فيها يعني نقاش علىه بعض الحدة. يعني ما نريد أن نطيل نذكر بعض هذا طرف من هذا، فهو وفق في كتابه هذا الإمام القرافي وهو إمام المالكي بين الفقهاء والفلكيين توفيقا من أحسن ما تقف عليه.
هل هناك كان في خلاف في حكم تعلم علم الفلك؟ يعني كون أن هذا العلم كما ذكرت قبل قليل أنه من ضمن حركة الترجمة التي تحرك بها الخليفة المأمون وجاءت الترجمة من اليونان وغيرها، وبعد ذلك بنى الدولة هناك المراصد، هل كان هناك في توجس كما حصل بموضوع توجس دراسة الفلسفة وغيرها من الأمور أن علم الفلك هذا علم جاء من غيرنا أو فيه شيء من التنجيم أو غيره؟ يعني مسألة حكم تعلم علم الفلك عند الفقهاء قديمة، هل كان في خلاف في الأمر أو نقاش فيه، ولا كان من الأمور المسلمة أن طالب العلم من ضمن تدرج العلم الذي يسلكه في حياته أنه يدرس هذا العلم كونه مرتبط في أحكام شرعية في الشريعة؟
بلا شك أنه كان هناك توجس. لما؟ لأنه للأسف في بداياته اختلط بالتنجيم، التنجيم اللي هو علم الخرافة، يعني ادعاء علم الغيب والشعوذة. فمن كان يجهل علم الفلك أو ما سأل المتخصصين أفتى فتوى عامة أنه هذا من علم
التنجيم، باب سد الذريعة، لا تدخل هذا
سد الذريعة، بل أطلق عليه أنه علم التنجيم كله مرة واحدة.
أي.
وحذر منه ومن أهله. لذلك الغزالي لما تقرأ له في تهافت الفلاسفة يزفر زفرات عنيفة على مثل هؤلاء، ويقول هؤلاء الذين يزعمون أن هذا ليس بعلم وأنه تنجيم وأنه شعوذة، ويذكر على بعض الناس أو بعض الفلكيين الذين يقولون الكسوف والخسوف سيحدث في وقت كذا في يوم كذا في شهر كذا، فكان أولئك بعض الفقهاء يظنون أن هذا من ادعاء علم الغيب ومن التنجيم. فالغزالي أبو حامد يقول هذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذه عبارة عن حسابات، الله يقول الشمس والقمر بحسبان، وهؤلاء حسبوا حركة الكواكب وعرفوا متى تتسامت وتتوازى فيحدث الكسوف، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب. ثم يقول في نهاية كلامه، يقول وفي مثل هؤلاء الذين يظنون أنهم يدافعون عن الشريعة وهم يسيئون إليها من حيث أن إنهم يريدون أن يحسنون، يقول هؤلاء يصدق فيهم القول عدو عاقل خير من صديق جاهل. قال لأنهم هؤلاء يسيئون إلى الشريعة أكثر مما يصيبون، قال لأنهم إذا قالوا أن هذا تنجيم فوقع الكسوف على وفق ما قاله الفلكيون اتهم الناس الشريعة، وكلامه هذا صحيح. فلا شك في البداية كان مختلط على بعض الناس أو بعض الفقهاء هذه المسائل، لكن بعد ذلك بعد أن تطور وعرف الناس أنه لا، التنجيم هذا ليس من علم الفلك،
هذا شيء آخر،
شيء آخر، هذه شعوذة، هذه ليست من علم الفلك أصلا، وإن أدخلها بعضهم في علم الفلك. بدأ الناس يفرقون والفقهاء أيضا يفرقون، لذلك تجد بعض الفقهاء عندما يذكر حكم تعلم علم الفلك، هذا موجود في كتب الفقه، هذا سؤال موجود وأجيب في كتب الفقهاء من مئات السنين، ما حكم تعلم علم الفلك؟ فبعضهم يقول علم الفلك الحسابي تعلمه مندوب إليه، بل بعضهم يقول فرض كفاية. من فروض الكفايات على الأمة، على الأمة التي إن لم تقم بها الأمة أثموا جميعا، وإن قام به البعض سقط. يعني ألا ترى أنه لو ما عندنا الآن من يحسب لنا أوقات الصلاة، كيف سيصلي الناس ويطلعوا لنا الآن جداول وتقاويم، كيف سيصلي الناس؟ صحيح. وكيف سيحسبون القبلة؟ ومشكلة
ولا مبارك. يعرف هذا إلا مسلم يعني.
نأتي بالغرب يصححون عباداتنا ويقتلنا. لذلك قالوا هو من فروض الكفاية. لذلك حتى في الموسوعة الفقهية الكويتية هذا السؤال مطروح. يعني ما حكم تعلم علم الفلك؟ وتفصل الموسوعة تقول علم الفلك إذا كان المقصود به التنجيم وادعاء علم الغيب فهذا مما نهت عنه الشريعة ومن الشرك، وإن كان المقصود به تعلم الحساب والاستدلال على أوقات الصلوات واتجاه القبلة ومعرفة الأهلة فهذا مندوب إليه بل فرض كفاية. فهذا هو الحكم الشرعي لتعلم علم الفلك.
جميل جميل. طيب شيخنا بالنسبة لي أنا ما بأدخل في مسائل معينة في علم الفلك، بس أبي الآن موضوع الأهلة وربطها بدخول الأشهر، أو بمعنى الأصح التقويم الهجري والتقويم الميلادي. التقويم الهجري حسب علمنا هو يرتبط بالقمر،
نعم،
والتقويم الميلادي هو يرتبط بالشمس. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الهلال ودخول الهلال، الهجري والميلادي. أولا ما الفرق بين الهجري كمقدمة، ما الفرق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي، وأثر هذا الفرق يعني على التقويمين بشكل مختصر قبل أن ندخل في بقية الأمور.
نعم، الشمس والقمر من مخلوقات الله تعالى، وكلاهما يسير بحساب دقيق لا عشوائية فيه أبدا إطلاقا، بنص قول الله الشمس والقمر بحسبان، يعني ليست عشوائية. التقويم الميلادي كان قبلا اسمه التقويم الروماني، لأنه بدأ من بناء مدينة روما، ثم بعد ذلك اقترح النصارى رجال الدين في النصرانية أن يحولوه ويربطوه برمز ديني وهو المسيح عليه السلام بعد ميلاد المسيح. كان
رجال الدين هم اللي اقترحوا؟
نعم رجال الدين.
أي.
المسألة مسألة دينية، لأنه الآن بعض السطحية التفكير أو الناس البسطاء يقول يا أخي المسألة سواء عملت بالميلادي عملت بالهجري يعني المسألة تقويم. نقول لا، المسألة لها أبعاد، فالمسألة لها اعتبارات دينية منذ النشأة. لاحظ التقويم الروماني كان اسمه روماني، ثم ربطوه برمز ديني ليدل على رمز ديني عندهم وميلاد المسيح عليه السلام، فربطوه بالميلاد فسمي الميلادي ميلاد المسيح، مع أنه هناك خلاف كبير بين النصارى هل هو فعلا ميلاد المسيح في هذا العام 754 ولا 750 من التقويم الروماني، خلاف كبير. ولذلك بعضهم الآن يصحح يقول نحن لسنا في 2024، في 2020 الآن.
عجيب
للخلاف بين النصارى،
الخلاف
أربع سنوات هذه
ولادة المسيح،
لأنهم أخطأوا بعد أن انتشر التقويم فما أرادوا أن يصححوا وقد انتشر. فهم مترددون في الميلاد الصحيح للمسيح في أي عام، وهم مترددون في أي فصل ولد المسيح. الآن متى يحتفلون بعيد الميلاد؟
في الشتاء. الشتاء نعم.
طيب كتب التوراة، كتب عندهم التوراة والإنجيل والقرآن كلاها وكلها تشير إلى أن ميلاد المسيح ليس في الشتاء. يعني عندهم في التوراة أنه كانوا الرعاة يرعون الأغنام وجاءهم البشير وبشرهم بميلاد المخلص، هذا متى يكون الرعي؟ ما يكون في الشتاء. وعندنا في القرآن أنه أمر الله مريم قال وهزي إليك بجذع
النخلة،
النخلة متى يسقط الترب؟ قال تساقط عليك رطبا جنية، يكون هذا في الصيف. هم الآن يحتفلون بالشتاء. طبعا فعلوا تعديلات كثيرة وتصويبات على التقويم، كان من قبل 10 أشهر فقط التقويم، بعدين زادوا شهر وبعدين زادوا، وفعلوا تعديلات كثيرة جدا، وأثر هذا التعديلات موجود في اختلاف الميلاد بين الكنيسة المصرية والكنيسة الغربية. الكنيسة الغربية تحتفل في 27 تقريبا ديسمبر، بينما المصرية في 7 يناير. هذا التعديل ما أخذت به الكنيسة المصرية، فلذلك حدث هذا الاختلاف. هذا بالنسبة وحتى أشهر التقويم الميلادي كله مبني على رموز دينية. مثلا نحن الآن في شهر ماذا؟
مارس.
ما معنى مارس؟ مارس هذا اسم للآلهة، لآلهة الحرب عند الرومان. فكلها هكذا رموز دينية وآلهة. كذلك التقويم الهجري، التقويم الهجري اجتمع الصحابة بسبب حادثة وقعت. جاء رجلان إلى عمر بن الخطاب الخليفة العادل يتلاحن في دين، واحد أقرض الآخر قرضا إلى شعبان، فجاء شعبان فقال أعطيني قرضي، قال إنما هو شعبان من العام القادم، لأنه ما كان في تقويم سنوي.
أيه.
فتلاحى إلى عمر فعرف أن هنا يعني مشكلة لا نستطيع أن نحلها، لأنه ما في تقويم سنوي نستطيع أن نؤرخ به. وبعض الروايات كما يذكر ابن كثير وغيره أنه كانت تأتي كتب من اليمن
غير مؤرخة،
غير مؤرخة، والناس كانوا يسافرون أشهر وبعض أحيان يعني. ف
بس كان المسلمون قبلها ما لهم تقويم؟
ما لهم تقويم، كانوا يؤرخون بالأحداث.
أي.
العرب تؤرخ بالأحداث، مثلا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
عام الفيل.
كم رقمه؟
أي.
ما في له رقم، عام الفيل، حدث الفيل. ثم يقولون مثلا بعد عام الفيل بعام، بعامين، بثلاثة، حرب الفجار، بعدها بعام، عامين، هدم الكعبة، وهكذا، حرب بعاث اللي وقعت بين الأوس والخزرج. فاستشعر عمر رضي الله عنه وأرضاه الحاجة إلى التأريخ السنوي، التقويم السنوي، فجمع الصحابة وأخبرهم بالحاجة إلى ذلك، فقالوا نؤرخ بتأريخ النصارى، وهو التقويم ماذا؟ الميلادي
الروماني الأصل،
الروماني. فكره ذلك عمر. لاحظ، هذا عرض على عمر فرفضه، وإحنا الآن نعمل به للأسف يعني، وهذا أسبابه كثيرة إذا
راح نطرق عليه.
رفضها عمر، فجاء اقتراح آخر لنؤرخ بتاريخ الفرس، وكانوا يؤرخون بموت الملوك ازدجرد معدربين، فكره ذلك عمر وقال نحن أمة لابد أن يكون لها تقويم بهذا المعنى خاص بها. فاتفقوا على أن يربط التقويم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا بأي حدث، فبعضهم قال من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نظر التقويم الميلاد ميلاد المسيح، قالوا نحن نعمل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعرفوا الميلاد على وجه التحديد. قالوا إذن من بعثته صلى الله عليه وسلم، أيضا البعثة ما كانت معروفة على وجه التحديد لأنه ما كان في تقويم ولا تاريخ. قالوا إذن نؤرخ من وفاته صلى الله عليه وسلم، ووفاته معروفة.
نعم.
يعني في خلافة عمر، يعني عاش 8-7 سنوات في خلافة عمر، كان قد مرت تقريبا، وسنتين أبو بكر، وخلص معروفة يعني 10 سنوات من توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كرهوا أن يربطوا التقويم
بالموت،
بشيء يحزن المسلمين. كل ما جاء بداية عام يحزن المسلمون على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الحزن، والإسلام لا يدعو إلى الحزن. قالوا إذن نؤرخ، جاء الاقتراح قيل من علي بن أبي طالب وقيل من غيره، قالوا نؤرخ بهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن فيها بناء الدولة الإسلامية ودولة المدينة. فاتفقوا على ذلك، اتفقوا إذن على البداية تكون من الهجرة، لكنهم اختلفوا متى يبدأ العام الهجري، من أي شهر. الأشهر كانت موجودة، 12 شهر هجري موجودة، وبعضهم قال نبدأ من رمضان لأنه شهر معظم وفيه الصيام، وبعضهم اقترح أن نبدأ من ذو الحجة لأنه شهر الحج، وبعضهم اقترح من ربيع الأول لأنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع أول، لكن عمر قال نؤرخ من محرم، وهو منصرف الناس
بعد الحج
من الحج، وهو بداية نية النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة.
إيه.
محرم،
كما أن الهجرة السهيلي. ما وقعت في محرم،
ما وقعت، إيه، وقعت في ربيع الأول. هذا يقوله السهيلي وابن حجر وغيرهم.
نعم.
فأرخوا من محرم، فكانت بداية العام الهجري هو محرم وتنتهي بذي الحجة،
لكن أسماء الشهور يعرفها العرب.
هذه كانت متواضع عليها ومتعارف عند العرب، لأنهم تواضعوا عليها قبل الإسلام في الجاهلية.
وأسماؤها ترمز إلى ماذا؟ محرم.
أسماؤها ترمز، لاحظ مثلا محرم لأنه كان محرم عليهم القتال فيه ومن الأشهر الحرم. وصفر قيل لأنه شهر تنتشر فيه الأمراض وتصفر فيه الأجسام. ربيع الأول لأن وقت التسمية كان ذاك ربيع. وربيع الآخر لأنه أيضا ربيع، فقالوا ربيع أول وربيع آخر لأن كلاهما وقعت التسمية في وقت الربيع. جماد الأول والآخر لأنه كانت التسمية لهما في وقت البرد فسموه جمادة، يتجمد الماء. ثم جاء بعد ذلك رجب،
رجب نعم.
لأنه من أشهر الحرمة، معنى رجب قالوا لأنهم كانوا يرجبون عن القتال، وهو شهر محرم، شهر من الأشهر الحرم، يرجبون عن القتال ويمكثون. شعبان قالوا لتشعبهم بعد أن قعدوا في رجب يتشعبون للحرب وللخروج. رمضان لأن وقت التسمية كان في شدة الحر، حين ترمض فصال الإبل من شدة الحر فسموه رمضان. وشوال قالوا لأن النوق كانت تشول بأذنابها، ولأنها كان شهر اللقاح. وذو القعدة لأنهم يقعدون عن الحرب وهو من الأشهر الحرم. وذو الحجة لأنه فيه الحج، فسموا التسمية على وفق ماذا؟
بخلاف تسمية السنة الميلادية.
إيه؟
ترمز رموز دينية أخرى.
رموز دينية لأن لها مغزى ديني. وظل العرب بعد ذلك يعملون بالتقويم الهجري ويؤرخون بالتقويم الهجري والتاريخ الهجري، فتوحات المسلمين، وفيات أعلامهم، تاريخ زواتهم، هوية هذه الأمة، عبادتها، كلها مربوطة بالتقويم الهجري القمري، وظلوا يعملون به إلى أن جاء زمن الاستعمار واستعمرت البلاد الإسلامية. وقبل ذلك يعني ضعفت الخلافة العثمانية، وكانت الخلافة تريد أن تحدث أسلحتها، فطلبت من بريطانيا، إنجلترا سما كانت آنذاك، بعض المبالغ لتحديث الأسلحة، فاشترطوا عليهم شروط، أولها ترك التقويم الهجري والعمل بالميلادي. ووافقوا
لأنه متعلق بجانب ديني،
لأنهم هم يعني يستهدفون شيئا بعيدا.
أي.
هم يريدون محو هوية هذه الأمة، لأنه إذا أبعدت تقويم الأمة وتاريخها جهلتها بتاريخها وفصلتها عن التاريخ، كيف سيعرفون فتوحاتهم وتاريخهم، حتى مثلا وفيات أعلامهم ورموزهم وعباداتهم؟ مشكلة كبيرة جدا. أيضا خديوي مصر كان يريد حفر قناة السويس تقريبا، أو كان عنده ويريد مبالغ من فرنسا وغيرها من البلدان الاستعمارية، فاشترطوا عليه 5 شروط، أولها العمل بالتقويم الميلادي وترك التقويم الهجري، وفعلا تم لهم ما أرادوا من ذلك
بناء على ضغط سياسي.
بناء على ذلك، فلذلك يعني تركنا للتقويم الهجري هو بفعل الاستعمار. وأيضا هناك سبب آخر، وهو أنه نحن المسلمين ما واكبنا علم الفلك المعاصر. يعني الآن التقويم الهجري يحتاج إلى حساب حتى تعرف الأشهر وتنزل تقويم للعام كله، هذا يحتاج أن تعتمد الحساب الفلكي في معرفة الأشهر الهجرية متى تدخل. لكن للأسف كان هناك معارضات من بعض الفقهاء وكذا، إلا أن يكون هناك الرؤية البصرية لدخول الشهر الهجري، وهذا يعيق عمل تقويم. وهناك حلول طرحت،
هذه مسألة الحساب الفلكي راح نتكلم عنها
ستأتي إن شاء الله
بعد قليل.
نعم.
بس الآن موضوع التقويم الهجري والتقويم الميلادي. الميلادي لو تذكرنا إيش المثالب الحقيقية اللي عنده، غير موضوع أنه مرتبط في الجانب الديني عند الرومان في ذلك الوقت، وتسمياتها دينية مرتبطة بميلاد المسيح، واختلفوا في موضوع ميلاد المسيح. هل فعلا هناك مثالب؟ أنا لاحظ أن الميلادي أضبط من ناحية الفصول، يعني دخول الصيف والشتاء يضبط في الميلادي أكثر من الهجري. الهجري ممكن رمضان يكون في الصيف، ممكن يكون في الشتاء، ممكن يكون، لكن هل فقط هذه الميزة موجودة، ولا الميلادي فعلا في له مثالب كثيرة؟ موضوع عدد الأيام في الشهور، أحيانا 28 في فبراير، أحيانا 29، سنة كبيسة، سنة مش عارف إيش. بس هذه لو تفصلنا إياها قليلا.
إيه، هذا سؤال يحل كثير من الإشكالات اليوم والتي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي للأسف. وهذا ناتج عن جهلنا بتقويمنا. وأنا أستطيع أن أقول لك أن التقويم الهجري أضبط من الميلادي، كلها مضبوطة بصراحة، لكن التقويم الميلادي أوثق في عدم
الهجري،
عفوا الهجري أوثق في عدم القدرة على كائن من كان أن يتلعب فيه. سأضرب لك مثالا.
نعم.
التقويم الهجري والتقويم الميلادي كلاهما يعتمد على اليوم والشهر والسنة حتى يحدث تقويم. متى يبدأ اليوم في التقويم الميلادي؟ بعد الساعة 12 ليلا.
صح.
ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد. اصطلحوا عليه.
صح.
وقالوا خلاص ايش رايكم نبدأ من هذا الوقت لليوم؟ قالوا خلاص ويبدأ اليوم. لذلك عندك تشوف الساعات الآن، الساعة 12 دقيقة بدأ اليوم، تاريخ جديد.
يقولون صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالخير. 12 ليلا. اصطلاح. بينما الهجري لا، ما هو اصطلاح، يبدأ اليوم من غروب الشمس، غربت الشمس بدأ اليوم الجديد، الليلة لليوم الذي بعده القادم. له دليل كوني وهي الشمس. هل يستطيع واحد يتلاعب بالشمس؟
أبدا.
بينما الميلادي ممكن بكرة يغيروا الاتفاق والاصطلاح، يخلوا من الساعة 7 صباحا ويخلوا 7:01 ساعة واحدة صباحا خلاص. إذن ما كان له دليل كوني أضبط وأوثق، وكله مضبوط هم ضبطوه طبعا، لكنه أوثق في عدم التلاعب والتغيير مما ليس له دليل كوني، أليس كذلك؟
صحيح.
إذن هذا في اليوم. في الشهر، الشهر الميلادي متى يبدأ؟ إذا انتهى الشهر الذي قبله.
صح. يعني ما يوجد علامة.
ما يوجد علامة. ما الدليل على أنه فبراير أحيانا 28 في السنة البسيطة وفي الكبيسة 29؟ مارس الآن نحن فيه 31، ما الدليل؟ ما في اصطلاح. هم اعتمدوا الفصول وقسموا على الأشهر ووزنوا بين الأشهر فيها، بل بعضهم يعني
هم يمكن يضبطون عدد أيام السنة 365
على الفصول.
إيه.
على الفصول اللي هو حركة أثر حركة الشمس الظاهرية. فلا يوجد دليل كوني على هذا، وإن كان هو صحيح، هو ليس خطأ، هو صحيح. حتى أن لما كانت أشهر الميلادي 11 شهر قبل أن يستقر التقويم، جاء أغسطس، هذا اسم ملك من ملوكهم، وأضاف شهرا وسماه باسمه.
عجيب.
إيه، وقال لابد يكون 31 أنا الملك، وحذفوا يوم من الشهر قبله وأضافوا له. يعني القضية الصلاحية. لكن الشهر العربي متى يبدأ؟
ولادة الهلال.
إذا رأى الناس الهلال استطيع واحد ملك رئيس زعيم يقدم علامة كونية. فهو ثابت. أيضا التقويم الميلادي عدد الأشهر في السنة كم؟
365.
عدد الأشهر 12.
الأشهر
12 صح؟
نعم.
من قبل كانت 10، وبعدين لما كان يحصل زحف وكذا وتغير في الفصول السنة عرفوا أنهم مخطئين، زادوا شهر ثم زادوا شهر ثم عرفوا أنه في كبس وبسط وكبيسة وبسيط، يعني رصد وتعديل بحسب الرصد، ولا يعرف الخطأ إلا بعد أن يتراكم، كما سبق وعرفنا أنه في ميلاد المسيح تراكم الخطأ 10 أيام، ولذلك هناك فرق بين الكنيسة المصرية والكنيسة الغربية. التقويم الهجري لا يقع فيه هذا التراكم من الأخطاء، لأنه يعتمد على علامة كونية، عدد الأشهر 12 شهر، بدليل ماذا؟ بدليل القرآن، إن عدة الشهور عند الله
12 شهرا
يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما في تزود شهر تنقص شهر، هذه عدد الأشهر. لذلك يقول الله ذلك الدين القيم، أي هذا، بعض المفسرين يقول ذلك الدين، المقصود بالدين هنا الحساب. القيم أي المستقيم، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب. فقوله ذلك الدين القيم أي ذلك الحساب المستقيم. إحنا اليوم نحسب بالميلادي، والله يقولنا هذا الحساب المستقيم. فإذن التقويم الهجري في يومه وشهره وسنته يعتمد إما على علامة كونية أو علامة قرآنية، بينما التقويم الميلادي في يومه وشهره لا يعتمد على شيء إلا مجرد الاصطلاح. وهذا لا يعني أنه خطأ، أنا أكرر لا يعني أنه خطأ، لكن أقول اصطلاح وهو صحيح. وفي سنته يعتمد على الفصول الأربعة وهي علامة كونية، حركة الشمس الظاهرية. إذن التقويم الهجري أثبت في عدم القدرة على التلاعب، ولا يمكن أن تتراكم فيه الأخطاء، لأنه إذا أخطأنا في شهر يصححه الشهر الذي وراء.
يقول لك التقويم الهجري مبني على الرؤية، وإحنا مضطرين كل شهر نرى الهلال ونجتمع وتجتمع هيئة الرؤية.
قبل هذا دكتور
إيه؟
نرجع للسؤال الأول لم ننهيه،
اللي هي
أنه التقويم الهجري يأتي مثلا رمضان في الصيف، ويأتي أحيانا
إيه موضوع الفصول،
الفصول وهذا يعني فيه يعني عدم ثبات.
إيه؟
أحيانا عيد ميلادك يأتي في الصيف، وأحيانا في الشتاء، وإذا حسبت بالهجري يعني
إيه؟
كيف هذا؟ هذا ناتج عن سوء تصور مبدئي نتج عنه هذا الإشكال. أنت هنا تحسب بالتقويم القمري ولا بالتقويم الشمسي؟ إذا حسبت بالتقويم القمري لما تقارنه بالصيف والشتاء الذي هو على أساس شمسي؟
هي.
إما أن تحسب بتقويم قمري ولا علاقة لك بالصيف والشتاء لأنه تقويم شمسي، لما تقارن التقويم القمري بالشمسي وتحكم على القمري بالخطأ أو بعدم الثبات؟ هذا مثل الذي يقارن، يعني مثال بسيط، سيارة كوريلا بلاند كروزر. شوف والله هذه سيارة مو حلوة ولا فيها شيء، الكوريلا هذه. طيب يا أخي جيب سيارة توازي السيارة ذيك وقارنها. يعني المقارنة خاطئة أصلا،
مقارنة مع الفارق، يعني
مع الفارق، لأنه كل له قواعده، كل له حسابه، فلا تقارن هذا بذاك. يأتي رمضان أحيانا صيفا وأحيانا شتاء رحمة بالأمة.
صحيح.
ثم الصيف والشتاء هذا بالنسبة لمن؟ ما هو الصيف عندنا الآن، الآن رمضان عندنا الآن في مثلا الشتاء مثلا، ما هو في النصف الثاني من الكرة الأرضية صيف.
صحيح.
ما هو في ما تحت خط الاستواء لا صيف ولا شتاء. لما تقول لي نريد أن نجعل رمضان مثلا في الشتاء حتى يستريح الناس، الشتاء بالنسبة لمن؟
صح.
للنصف الكرة الأرضية هنا ولا هنا؟
لأن شتاءنا صيف عند الآخرين وشتاء الآخرين صيف عندنا.
صحيح. فالتقويم القمري لا تنسبه إلى الشمس وتقارن معه بينه وبين الشمس وتخطئه على هذه المقارنة. غلط هذا، هذا هذا غلط ناشئ عن هذا التصور، وهو رحمة للأمة. أحيانا يأتيك رمضان صيفا، أحيانا شتاء، هذا فيه تغيير، فيه نوع من التغيير. كذلك الأعياد إذا ثبت على التقويم القمري امشي عليه، ولا علاقة لك بالتقويم الشمسي، فالمقارنة هنا خاطئة من الأساس أصلا.
جميل. قبل أن أنتقل حق موضوع الحساب الفلكي، مسألة يقولون أن دخول الشهر الهجري مبني على رؤية الهلال، وتعلق الناس بالرؤية يفضي إلى النزاع. فإحنا ممكن اليوم واحد يقول أنا شفت، وهو في حقيقة الهلال لم يولد. هذه مسألة أتوقع أنها يعني نبي ناخذ شوي فيها بسط. نعم. حقيقة مسألة دخول الأشهر الميلادي معروف 30 يوم، 31 يوم، 29 يوم اللي هو فبراير أحيانا، يعني مرة في كل 4 سنوات. لكن الهجري مبني على الرؤية، والرؤية يقولون غير منضبطة، قديما ممكن كانت منضبطة الآن غير منضبطة. كيف نرد على هذا الأمر؟ وخل ندخل على موضوع الحساب الفلكي، هل ممكن نستبدل الرؤية بالحساب الفلكي لتقليل الخلاف ما بين المسلمين على موضوع دخول الأشهر الهجرية؟
هذا سؤال كبير عقدت له المؤتمرات الدولية والمجامع الفقهية والهيئات الإفتائية، وهو حديث الساعة كل ما يأتي رمضان.
نعم.
وكذلك شوال. الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قبلها يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، يعني 29 30. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قبل أن نتكلم في هذا الأمر لابد أن نقرر قاعدة، وهي أن علم الفلك الحسابي، حتى نبعد التنجيم، علم الفلك الحسابي علم صحيح، وهو ما دل عليه القرآن. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة. جاء بعض الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال نراه هلالا ثم يكبر ثم يصير بدرا ثم ينقص ثم يصير محاقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، ما هو عالم فلك، وينتظر الوحي. فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة. فما أجابهم لشكل تغير القمر لأنه لا يفيدهم هذا، أجابهم بأثر هذا التغير عليهم. قال: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لاحظ الآية دقيقة جدا، قال فيها تعالى: قل هي، ما قال قل رؤيتها. استدل بعض الفقهاء من هذه الآية على جواز العمل بالحساب الفلكي، لأن القرآن قال: قل هي، أي وجود الهلال في السماء مواقيت للناس والحج،
بغض النظر
بغض النظر رؤيا أو لم يرى، ما دام موجودا بعد غروب الشمس في الأفق. الفقهاء في الفريق الآخر، وهم جمهور الفقهاء من الأمة سلفا وخلفا، قالوا: نحن نتمسك بالوسيلة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي أو غمي عليكم فأكملوا شعبان 30. هذان الفريقان لهم ردود ولهم صولات وجولات في جواز اعتماد الحساب الفلكي من عدمه.
قبل أن ندخل هذا موضوع الرؤية، متعلق فقط في رمضان وشوال؟
لا، كل
ولا الأشهر. كل الأشهر،
كل الأشهر،
كل الأشهر القمرية.
نعم، كل الأشهر القمرية بالرؤية. طبعا جاء الآن في الزمن المعاصر، في هذا الزمن تطور العلم الفلك والهيئة، وقرب الناس لعلم الفلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الفريق الأول: أنا سأعرض أقوال الفريقين
نعم
وأدلتهم بشيء من الاختصار، وإلا فالأدلة طويلة وألفت فيها كتب. الذين يقولون بالحساب الفلكي قالوا: إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للرؤية بقوله: صوموا لرؤيته، لما قاله في نفس الحديث: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، كيف تريد منه صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا الحساب وهو يقول: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب؟ فعلل قوله: صوموا لرؤيته بقوله: نحن أمة أمية.
أو شيء، إيش المقصود بنحن أمة أمية؟
أمية أي لا نحسب ولا نكتب كما قال صلى الله عليه وسلم،
يعني لا يعرفون الحساب ولا الكتابة،
لا الكتابة ولا القراءة. فأرشدهم إلى الوسيلة النافعة لهم في هذا الوضع، وهو الرؤية المباشرة. فلما صرنا أمة نحسب ونكتب، بل صارت الحسابات في غاية من الدقة، بل يقول علماء الفلك إن نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية 1/100,000 في الثانية، شيء بسيط جدا. انتفت العلة، لابد أن ينتفي معها الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا خلينا نعتمد على الحسابات الفلكية، وها نحن نعتمد عليها في الصلاة بتقاويم الصلاة، بل أنت أيها الصائم تعتمد عليها في فطرك وفي إمساكك، فلما لا تعتمد عليها بدخول الشهر وهو شهر رمضان، تتعلق بصوم لرؤيته وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح بلا شك، وهو وسيلة معللة بنص الحديث نفسه مع انتفاء العلة التي جاءت في نفس نص الحديث، وهذا غير صحيح. طبعا هذا استدلال الفريق،
هذا قول المنتصرين للحساب الفلكي.
الحساب الفلكي طبعا منهم،
بس موضوع الحساب الفلكي للمواقيت الصلاة،
نعم،
لأن الصلاة مو متعلقة بالرؤية، الصلاة متعلقة بغروب الشمس، بشروق الشمس، بظهور الفجر الصادق، فلما يظهر الفجر الصادق ولو لم نره دخل وقت الصلاة.
نعم، هذا الفرق،
يعني هذا رد الفريق.
نعم صدقت. هذا الفرق ذكره الإمام القرافي في الفروق، وهذا كتاب عظيم جدا وهو دقيق جدا، يقول الفرق، وهو ينتصر للقول بالعمل بالرؤية ضد الحساب الفلكي في من يحتج بهذه الحجة، أنه لماذا تعملون في أوقات الصلاة بالحساب الفلكي ولا تعملون بالرؤية؟ قال: هناك فرق بينهما. الفرق أن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما قال لرؤيتكم دلوك الشمس. فإذا دلكت الشمس بدأ الظهر، رأينا الدلوك أو لم نره. بينما في الرؤية قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي، فعلقنا بالرؤية. وهذا فرق واضح وعظيم، إمام جليل وعبقري. والإمام القرافي كما سبق وذكرنا أنه فلكي فقيه، فقيه فلكي. أصحاب القول الأول حساب الفلكي كيف ردوا على هذا الكلام للإمام القرافي؟
وهم من عندك؟ من
عندك محمد رشيد رضا، عندك
معاصرين يعني
نعم أحمد شاكر، عندك الشيخ القرضاوي أيضا، عندك قبلهم الإمام السبكي، السبكي من الشافعية،
تاج الدين أم
تاج الدين السبكي، وعلماء من التابعين ذكروهم، وبعضهم يعني ذكر من بعد التابعين، قالوا بل لا فرق كما ذكر القرافي، لا يوجد فرق. الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وفي نفس الوقت قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ما قال رؤيتها، فلا فرق، فينتفي الفرق الذي أورده الإمام القرافي في فروقه، فقال قل هي. فأنت إذا تريد أن توجد الفرق، أوجد الفرق بين آيات القرآن، لا بين القرآن وبين السنة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، قل هي مواقيت، فلا فرق. طبعا هذا دليل الفريق الأول، ولهم مناقشات طويلة في هذا الأمر، من ضمنها توحيد المسلمين، وأنهم سيصومون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد، وتنتهي الإشكالات والخلافات وغيرها من هذه الأمور المقاصدية التي تسعى إليه الشريعة من توحيد الأمة.
نعم. الفريق الآخر،
الفريق الآخر الذين قالوا لا،
وهم الجمهور،
وهم الجمهور قالوا لماذا نلجأ للحساب الفلكي وتكون الأمة مربوطة بحسابات فلكية لا يعرفها إلا القلة من الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى وسيلة يسيرة على جمهور الأمة يعرفها الأعرابي في الصحراء.
نعم.
إيش عرف الأعرابي في الصحراء بالحساب الفلكي؟ أن غدا رمضان ولا ما أرشده إلى وسيلة واضحة في الصحراء لكل أحد. والشريعة كما يقول الشاطبي في الموافقات جمهورية، يعني للجمهور، لا يختص بمعرفتها الخاصة، ليس فيها سقوق غفران إلا عند فلان لا لا، أحكام الشريعة العامة التي هي مطلوبة من كل مسلم، الصلاة والصيام يعرفها الناس جميعا، وهذا صوم ركن من أركان الإسلام، فلا نربطه بالحساب الفلكي الذي هو علم النخبة،
علم الخواص،
وعلم الخواص. ثم إن العلماء جمهورهم لا يقولون بالحساب الفلكي، هذه كتب الفقه اقرأها بكل المذاهب، بل يقولون عن الذي يعتمد الحساب الفلكي إن قوله شاذ، بل بعضهم ادعى الإجماع على ذلك أنه لا يعمل بالحساب الفلكي، ويعني أطالوا في هذا الشر، بل بعضهم وصل إلى القول بأن الرؤية، نحن متعبدون بالرؤية، والرؤية ليست وسيلة لمعرفة دخول الشهر، بل هي عبادة بحد ذاتها، وتركها ترك العبادة. يعني وصلوا إلى هذا المدى.
تاريخيا شيخ، تاريخيا هل كان المسلمون يختلفون في دخول الأشهر؟ يعني قطر بالنسبة لهم الشهر دخل وقطر لا يدخل، ولا كانوا يتفقون على دخول الأشهر بتناقل الأخبار؟
بلا شك أنهم يختلفون، وقد ورد في الصحيح عن كريب مبلى بن عباس في حديث ابن عباس أنه كان في الشام قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة السبت فصمنا، وصام معاوية قال أما نحن فرأيناه ليلة الجمعة فلا نزال نصوم أو نرى الهلال، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك صاموا في يوم الجمعة، أولئك في يوم السبت، وهذا طبيعي لأن المطالع مختلفة، ولأنه ما كان هناك سرعة في نقل الأخبار، لا يعرفون أنهم اختلفوا في الصيام إلا بعد شهرين ثلاثة عندما تأتي القوافل إنهم أولئك صاموا يوم السبت وأولئك صاموا يوم الجمعة مثلا، بخلاف اليوم بالثانية يصل الخبر إلى أقطار الأرض. فلذلك اليوم نحن بأمس الحاجة إلى ضبط الأمور أكثر من السابق. من السابق ما كانت هذه الإشكالات موجودة، لأن الأخبار لا تنتقل، يعني ما يعرف أهل الشام متى صام أهل نجد ولا أهل اليمن
إلا بعد أيام،
لا بعد يمكن شهور بين الشام واليمن، فلا تحدث هذه الخلافات. بخلاف اليوم لابد من ضبط المسلم، يعني اليوم للأسف بعض طلبة العلم يظن أن الحدود السياسية، أن اختلاف المطالع هي باختلاف الحدود السياسية الموجودة اليوم، وهذا لا عقلا ولا فلكيا صحيح. ولا شرعيا،
لان هذه حادثه ما كانت موجوده
يعني. ما يعني ما يقول مطلع الكويت غير مطلع السعوديه. طيب هل كان من قبل موجود الكويت والسعوديه بهذه التسميات يعني وهذه الحدود السياسيه؟ لا هذه حادثه، هذه لين بني عليها.
السعوديه عباره عن بلدان في الداخل.
ايوه السعوديه بلدان. اي بل ما بين السعوديه والكويت اقرب من ما بين شرق السعوديه جنوب السعوديه وشمال السعوديه.
صحيح.
فهذا ليس قولا دقيقا بصراحه. اذا لابد من ضبط هذه المساله. جاءت المجامع الفقهيه فتوسطت بين القولين وقالت الحسابات الفلكية اليوم مضبوطه ولا ينكرها الا رجل لا يعرف الواقع. طيب فما الحل؟ قالوا نأخذ بالحسابات الفلكية فيما كان منها يقيني ولا نأخذ بشهادة الرؤية في موضع اليقين من الحساب الفلكي. لما؟ قالوا لأن الحساب الفلكي في هذه النقطة يقين قطعي، بينما شهادة الشاهد بالرؤية ظني، لأن الشهادة أصلا ظنية، شهادة حتى في المحكمة هي ظنية ليست قطعية، فكيف نقدم الشهادة التي يظني على القطع من الحساب الفلكي؟ طيب كيف كان الحساب الفلكي قطعي؟ لما قطعي؟ لأن هذا نص القرآن، الشمس والقمر
بحسبان
وهؤلاء حسبوا، وأثبتت السنون من مئات السنين أن الحساب هذا صحيح. تغرب الشمس بالدقيقة بالثانية، القمر يسير بالثانية بالدقيقة، وهذه الحسابات موجودة مجدولة لمئات السنين بالدقيقة لا تخطئ.
هل ممكن الفلكيين نفسهم يختلفون بالحساب؟
ايوه هذا على سؤال ثاني ناتي له.
طيب خل السؤال هذا. نعم. اكبر شيخ،
فالمجامع الفقهيه قالوا اذا ناخذ بالحساب الفلكي في موطن اليقين. ما هو موطن اليقين من الحسابات الفلكيه؟ قالوا اذا قالوا يستحيل رؤيه الهلال، هنا ناخذ بقول الفلكيين ونرد شهاده الشهود. لما؟ قالوا لان الهلال اذا قال الفلكيين يستحيل، هذا يعني انه لم يولد بعد، لم يحدث الاقتران بعد، كيف سيكون هناك هلال والاقتران لم يحدث بعد؟ هذا مثل الذي يقول أن المرأة يمكنها أن تلد دون أن تحمل عقلا، ويجي واحد شاهد يقول والله أنا رأيتها ولدت وهي لم تحمل، هل يقبل هذا الشاهد؟
لا طبعا
لا يقبل. قالوا نفس القصة، أو أن يكون الهلال قد ولد ولكن غرب قبل الشمس، فأنت قاعد تشوف السماء والهلال قد أصبح تحت الأفق، فما رأيته إما أن يكون نجما أو توهمت أو أنك تكذب للأسف. فقالوا هنا إذا قالوا يستحيل نأخذ بقولهم، وللمفارقة أو يعني للمناسبة هذا هو قول الإمام السبكي قبلهم بمئات سنين، قبل المجامع الفقهية من أئمة الشافعية، فاعتمدوا هذا
أن اليقين من الحساب الفلكي يؤخذ به،
وهو حالة النفي. إذا قالوا لا يمكن أو يستحيل أن يرى الهلال، إذا قالوا بالاستحالة يؤخذ بقولهم.
وهناك في أمور ظنية في الحساب الفلكي؟
سيأتي الآن القول الثاني. والآن اعتمدت المجامع الفقهية هذا القول وسارت عليها الآن معظم البلدان الإسلامية.
من أبرز المجامع اللي نذكرها؟
المجمع الفقهي الإسلامي.
أيوة.
في جدة وفي مكة.
لجان الإفتاء الأزهر.
لجان الإفتاء وكلهم كلها.
أخذوا فيها.
تعتمد هذا كله. لماذا؟ لأنه هنا موضع قطع يقيني. الإثبات إذا قال الفلكيون يمكن أن يرى الهلال، هل نعمل بقولهم؟ هنا قالت المجامع لا نعمل بقولهم. بما نعمل؟ قالوا نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. لاحظ الآن المجامع الفقهية قربت بين الفريقين. أولئك الذين يقولون بالحساب الفلكي بإطلاق نعمل به على طول،
رأيت أم لم ترى الحساب الفلكي معتبر.
نعم
هذا قول.
نعم. والقول الثاني المقابل له أنه لابد من الرؤية
مطلقا،
ما نلتفت للحساب الفلكي إطلاقا. جاءت المجامع الفقهية في قول ثالث وسط بينها وقالت نعمل بالحساب الفلكي في موضع القطع واليقين ولا نعمل في موضع الظن وهو الإثبات، وهذا قول حسن لأنه يراعي القطعيات الحسابية الموجودة اليوم في الواقع ولا يصادم بين القطعيات العقلية وبين نصوص الشريعة، هذا من الفقه.
ما يعني هو يعني الآن بس عشان نفهم قول المجامع الفقهية، الآن الحساب الفلكي إذا قال لنا أن الهلال سيولد لكن لن يرى، فالأصل أن نمشي على الحساب الفلكي في دخول الشهر.
هو شوف لما يقول الفلكيون لا يرى، هم يقولون قول من قولين، يستحيل أن يرى أو لا يمكن أن يرى، هناك فرق بين الكلمتين. موضع الاستحالة هو موضع القطع واليقين. هنا الذي نعمل بقولهم. لما يقول لك يستحيل أن يرى الهلال، هنا نعمل بقولهم. لما؟ قال لأنه غرب قبل الشمس، يستحيل نشوف،
لكنه موجود،
هو موجود لكن ما استطعنا أن نراه لأنه غرب قبل الشمس. وهذا لا يعتبر به، لا يعتبر هلال، لأنه غرب قبل الشمس. الهلال يرى بعد غروب الشمس لا قبلها. أو أنه لم يحدث الاقتران، لم يولد بعد، وأنت تروح تشوف شنو، هنا نعمل بقولهم. لكن قد يقولون هو موجود لكن لا يمكن أن يرى، مش يستحيل، لاحظ الأولى يستحيل موضوع القطع، هنا يقولون موجود، مثل رمضان هذا العام. رمضان هذا العام
اللي هو 1445
في 10 مارس 29 شعبان سيذهبون لتراء الهلال. يا فلكيون، هل الهلال موجود؟ يقولون نعم موجود. ولد؟ ولد. سيغرب بعد الشمس؟ نعم سيغرب بعد الشمس. هل يمكن أن يرى؟ يقولوا لا يمكن. يقولوا لا يمكن، الفلكيون لا يمكن أن يرى.
لا يمكن استحالة ولا؟
لا ليس استحالة، لا يمكن،
لا يمكن
إمكانية.
إيه؟
طيب لما لا يمكن؟ قالوا لأنه يغرب بعدها بأربع دقائق، يعني أقل مدة يمكن أن نراها أن يمكث 29 دقيقة، هذا أربع دقائق، يعني لا يمكن أن نراه إلا إذا مكث 29 دقيقة.
لا يمكن أن يرى بالعين المجردة
أو بالتلسكوب.
تلسكوب.
ويكون عمره 15 ساعة، الآن هو يكون عمره يمكن 6 ساعات فقط. فهو موجود فعلا لكن لا يمكن أن يرى. لكن الآن لو جاء واحد وشهد وقال رأى، قالت المجامع الفقهية نعمل بقول الشاهد. لما؟ قالوا لأنه شهد بشيء موجود ليس مستحيلا. الفلكيون قالوا لا يمكن، صح، لكنهم قالوا أيضا أنه موجود، فهنا صار هنا ظن وهنا ظن، فنعمل بقول الشاهد التزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته.
ويشترط عدالة الشاهد، يعني ظاهرا.
نعم ظاهرا. بخلاف ما لو قالوا يستحيل أن يرى، هنا نرد الشاهد.
وهذا هو المعمول به الآن؟
الآن معمول به الآن، حتى دول الخليج والمملكة حرسها الله أيضا تعمل بهذا في السنوات الأخيرة فيما علمت، والله أعلم.
إحنا في مذهب الحنابلة يسهلون على الناس، إذا رؤي الهلال في قطر فتصوم الأقطار، يعني
أي نعم، هذه عاد مسألة المطالع واتحاد
مسألة المطالع، لأن نعم. بلاد الإسلام واحدة.
نعم، هذه شوف الآن حتى نكمل المسألة السابقة ونأتي لاختلاف اتحاد المطالع.
أي.
الآن عندك الاتحاد الأوروبي للإفتاء، وعندك تركيا وماليزيا وبعض الدول اعتمدت الحساب الفلكي
مطلقا ما يعتمدوا على الرؤية،
حساب الرؤية. شوف هناك يعتمدون اتحاد المطالع الذي ذكرته الآن.
أي.
فمثلا هلال رمضان 1445 هذا الذي نحن مقدمون عليه، الفلكيون الآن يقولون كما سبق وذكرت أنه لا يمكن أن يرى من البلدان الإسلامية جميعا، لكنه يمكن أن يرى من الأمريكيتين. تركيا تقول إذن نصوم، الاتحاد الأوروبي الإفتاء يقولون إذن نصوم،
بناء على
بلا أنه رؤي في بلد
اللي هو اتحاد المطالع
رؤي في بلد، خلاص نصوم. لكن من يقول باشتراط الرؤية المحلية، لا ما رأينا في منطقتنا، ما رأينا، ما نصوم. لكن من خلال التجارب الآن، إنه يعني التجارب الشخصية للإعلان، أتوقع أنهم سيعلنون أنهم رأوا الهلال، حتى لو قال الفلكيون لا يمكن أن يرى. إيه؟ لأنه في مثل هذه المواضع غالبا يعلنوا أنهم رأوه فيصومون، ويصوم الناس، وهنا لابد أن نصوم. الصوم يوم يصوم الناس.
إحنا ننتظر أهل تمير وزدير.
نعم.
زين، بالنسبة لي مسألة الحساب الفلكي والرؤية الشرعية هذه احنا غطيناها. نبي الآن موضوع رمضان هذا السنة متى؟
هم كما قلت لك غالبا سيعلنون أنه الاثنين
غالباً. يعني يوم الأحد نصلي تراويح.
نعم
إن شاء الله.
طيب. هذا غالبا، طبعا
هذا غالبا.
نعم.
اي طيب زين، بالنسبة لي موضوع اتحاد المطالع، فكرة اتحاد المطالع والخلاف الذي فيه، وهل فعلا الأرض ممكن أن الهلال يكون يستحيل في مكان يخرج في مكان، هذه فكرة الاتحاد المطالع والخلاف فيها، إذا قدرنا نأخذها بشكل يسير. نعم. قبل أن ندخل في موضوع ثاني.
نعم. قبل هذا سأذكر لك جهود علماء الفلك في حساب الرؤية.
أي.
يعني يأتيك الفلك عالم فلك وهو حاسب ومؤقت وراصد، يأتي إليه الفقيه أو يأتي إلى الفقيه هو ويقول ماذا تريد؟ يقول والله أريد أن تعرفني أو أن تحسب لي دخول الشهر القمري رمضان مثلا. يقول بأي وسيلة تريد؟ هذا حاسب ما هو فقيه. يقول ليش كم عندك وسائل؟ والله أنا عندي وسائل التولد الهلال سواء الرؤية أو لم يرى، عندي حساب الرؤية، عندي حسابين، ثلاثة حسابات، حساب الاقتران، حساب التولد، حساب الرؤية.
خلنا نشرحها
بشيء من التبسط.
شنو يعني اقتران؟ شنو يعني تولد؟
ممتاز.
أي.
هذه تفك كثير من الإشكاليات عند بعض الناس الذين يقولون ها الفلكيون مختلفون، الفلكيون شوفوا التقاويم فيها اختلاف، الفلك غير منضبط، كيف نعتمد عليه؟ كل ذلك يرجع إلى أنواع الحسابات. حساب الاقتران هو اقتران الكواكب الثلاثة الشمس والقمر والأرض، وهي لحظة كونية واحدة تحدث في لحظة واحدة. عند الغرب يحسبون أشهر القمرية بالاقتران، فإذا اقترنت الكواكب الثلاثة بدأ القمر، بدأ الشهر. ولذلك تجد في البرامج الفلكية الأجنبية التي تكون للأشهر القمرية والقمر، تجد المحاق مون عندما يكون القمر محاق أو محاق كلاهما صحيح، على طول يسوي لك واحد.
محاق هو تقصد فيه إيش؟
يوم قبل تولد الهلال، الاقتران.
أي.
الاقتران هنا يبدأ الشهر مباشرة. بغض النظر تقول ولد الهلال رؤي ما لهم علاقة، فعندهم المحاق هنا هو بداية الشهر. هذا حساب ليس في الشريعة، ما دلت عليه الشريعة، وهو خارج نصوص الشريعة، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة، وهذا ما صار هلالا بعد.
هذا ليس هلالا،
هذا ليس هلالا. إذن الحاسب يمكن يحسب لك على هذا الاقتران الشهر القمري. إذن هذا نوع، وبعض التقاويم تعمل بهذا، ولذلك تجد خلاف بين التقاويم. طيب الحساب الثاني حساب التولد. يقول لك الحاسب أو الفلكي أنا سأحسب لك وجود الهلال بعد قرص الشمس، بعد أن يغرب في السماء، سواء الرؤي أو لم يرى، ولو غرب بعد الشمس بدقيقة. عندي بدأ الشهر القمري وأبدأ أكتب واحد.
أي.
إذن هذا حساب ثاني اسمه حساب التولد، لا علاقة له بالرؤية، رأيته لم تره ما له علاقة، لأنه ليس حسابا للرؤية. الحساب الثالث هو حساب الرؤية، وهذا هو أعسرها، وهو ما يعني أتعب الفلكيين. لماذا؟ لأنه ليس حسابا، هو عمليات رصدية. كيف يعني؟ بمعنى عندما يأتي الحاسب ويقول لك أنا أريد أن أحسب متى يمكن أن يرى الهلال، الرؤية لها تعلق بصفاء الجو، بارتفاع الراصد وانخفاضه، إذا كنت في البر أو في البحر أو في بنيان، أو تلوث الهواء، الرطوبة، هي مسائل رصدية طقسية، مطر، غيام. إذن المسألة ليست حسابية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، مثل الاقتران والتولد. طيب ما الحل حتى يعني نحسب للفقيه الذي جاءنا؟ ما الفقيه يريد الحساب الشرعي وهو الرؤية. فعل الفلكيون رحلات رصدية، يرصدون الهلال كل شهر وليس رمضان فقط، من 1800 تقريبا 55 و54، على مدى أكثر من 70-80 سنة، وهم يرصدون متى يمكن أن يرى الهلال، ما هي الظروف، كم يبعد عن الشمس، كم درجة يرتفع عن الأفق، ما نسبة مثلا، كم زاوية مثلا زاوية الاستطالة، الارتفاع كم، وفعلوا معايير وتعددت المعايير، معيار يالو، معيار إلياس، ومعايير للناس غير مسلمين لأنهم أيضا يحسبون للرؤية، وكان آخرها معيار عودة، وخرجوا لنا بقواعد. فمثلا منها أقل فترة رؤية فيها الهلال مكوثا بعد غروب الشمس 29 دقيقة. هذه السنوات كلها أكثر من 80 سنة ما وجدوا، ما رأوا الهلال بالتلسكوب ولا بالعين
أقل من 29 دقيقة،
أقل من 29 دقيقة مكوثا بعد غروب الشمس. فأنت لما تقول رأيت الهلال بعد 4 دقائق، طيب يا أخي أنت الحين كأنك أخذت
مطرقة. أنت كسرت القاعدة يعني.
كسرت القاعدة كسرا عنيفا. هؤلاء فلكيون متخصصون بمراصد فلكية. سنوات طويلة من الجهد الجهيد قالوا أقل فترة رأينا الهلال فيها بعد أن غربت الشمس مكث في السماء 29 دقيقة وأنت رأيته بعد 4 دقائق. فلذلك ينزعج الفلكيون انزعاجا شديدا. لأنه هذا كيف إحنا أهل الاختصاص. الاستطالة مثلا زاوية الاستطالة لابد أن تكون مثلا 7 درجات اللي هو البعد عن الشمس واللي تأثر عليه الشمس ما يمكن أن يرى. زاوية الارتفاع مثلا لابد تكون 8 درجات أو الارتفاع يكون 5 درجات والاستطالة 8 درجات. فلما تأتي تكسر هذه المعايير يعلن الفلكيون عليك الحرب. كيف رأيت الهلال ونحن يعني أجيال من الفلكيين على مدار
ولهم حق
80 سنة نرصد الهلال مش في رمضان في كل الأشهر القمرية وخرجنا لكم على حسب طلبكم أيها الفقهاء بهذه القواعد. في النهاية تصدق واحد قرر أنه رأى الهلال وهو واحد وليس فلكي ونحن تضرب بقولنا عرض الحائط. هنا تثور سائرتهم بغض النظر هل هذا يعني نحن مأمورون به شرعا. المسألة ستحتاج هنا إلى تفصيل دقيق لعلماء الشريعة لأن الفلكيون هم أهل الاختصاص والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم فعلوا هذا الاستقراء عبر هذه السنوات وهذا يعتبر من أدلة الشرع التي اعتبرها الأصوليون في أصول الفقه وهو دليل الاستقراء ومستقرأوا وخرجوا بهذه النتيجة. صحيح. فكيف نرفضها وهم أهل الاختصاص. ولكن في المقابل أيضا سنرى أنه الشريعة ما أمرتنا بهذا التدقيق الكبير يعني والشريعة جمهورية. ما دام أنه رأى العدل الهلال فنستجيب له. فالمسألة تحتاج بصراحة إلى نوع من التدقيق والبحث في هذه النقطة بالتحديد حتى يعني نعتمد قول الفلكيين أو لا نعتمده ونظل على على الرؤية البصرية. المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. نرجع إلى مسألة ماذا؟ اختلاف المطالع.
المطالع بس احنا خل موضوع المطالع هذا أتوقع يمكن راح ياخذ منا وقت احنا عشان الوقت. مسألة الحساب الفلكي احنا في بس نقطة واحدة ما تطرقنا لها اللي هي موضوع اختلاف الفلكيين. هل يختلف الفلكيون في مسألة الحساب ولا لا؟
نعم.
ولا رأي يعني انا فلكي وانت فلكي هل ممكن انا وياك نختلف ولا الحساب الفلكي كما تقول لا يخطئ ابدا سواء اللي حسب انا ام انت؟
ممتاز.
هي.
اولا ما هو الحساب الفلكي الذي تريده؟ اذا اردت حساب الاقتران السابق لا يختلف فيه فلكيا
ابدا.
ابدا لانه هو يحسب مسيرة الشمس والقمر وهي محسوبة برنامج عندك محسوب. فهذا لا يختلف فيه الفلكيون. اذا اردت حساب التولد لا يختلف فيه الفلكيون ابدا. إذن المراد هو الحساب الرؤية
هو اللي يصبح في خلاف
هو الذي يختلف فيه الفلكيون. ما نحن الان نشاهد هذا فلكي يقول غدا رمضان وفلكي اخر يقول ماذا غدا ليس رمضان. لما هل هذا اختلاف حساب فلكي؟ أقول لا، هذا اختلاف الفلكيين في اعتبار المعايير التي حكموا من خلالها. عندك يمكن 18 معايير كما قلنا 80 سنة وهم يرصدون وكل واحد سوى معيار، معيار إلياس، معيار يالو، معيار عودة، وكل معيار له ماذا؟ له حساباته وقواعده. فأنت اعتبرت معيار يالو، أنا اعتبرت معيار عودة، أنا هذا اعتبر معيار مثلا إلياس، واحد ماليزي أيضا مسلم هذا اسمه إلياس. طيب لما تختلف هذه المعايير؟ السؤال يأتي إلى المعايير، لما تختلف هذه المعايير؟ لأن المسألة ليست حسابية، المسألة رصدية. ظروف الجو، الطقس، الارتفاع، الرطوبة، قوة البصر للرائي، الأجهزة متطورة غير متطورة، تصوير تتطور الأجهزة باستمرار. إذن المسألة هنا ليست حسابا. فلما يختلف الفلكيون في حساب الرؤية هذا لا يعني أن الحساب الفلكي غير دقيق. من يقول ذلك هذا لا يعرف الفلك وهذا يحتاج أن يدرس علم الفلك. لذلك نرجع إلى قول ابن حزم لابد أن تأخذ من كل علم بطرف وإلا أسأت إلى العلم الذي أنت فيه متخصص من حيث لا تشعر. فلذلك هذا ليس اختلاف في الحساب الفلكي إطلاقا. يا رجل كيف اختلاف الحساب الفلكي غير منضبط أو علم الفلك غير منضبط ونحن الآن عندك الجوال الآن إحداثيات والجي بي إس والمواقع والسفن الفضائية كيف غير منضبط؟
الآن دكتور رحمة الله عليه صالح العجيري نشر له أن رمضان إلى سنة أظن 35 أو شيء كذي. هل هذا على حساب الرؤية ولا التولد ولا؟
نعم، الشيخ العجيري رحمه الله يحسب للرؤية.
للرؤية؟
نعم.
فإذا حسبة الرمضانات اللي قاعد يضعها
على حساب الرؤية.
على حساب الرؤية.
نعم، على حساب الرؤية.
ايه؟
وكما قلت لك هذا لا يعني أن غيره من الحاسبين خطأ.
ايه؟
لماذا؟ لأنه له معاييره. وهذا لا يعني هناك تضارب بين الفلكيين واختلاف في الحساب الفلكي وأنه غير منضبط، لا، إنما هو متعلق بالمعايير التي اتخذوها الناتجة عن مسائل رصدية ليست حسابية، لأنه الحساب ما هو؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين.
أيوة.
حساب سير الشمس سير القمر هذا لا يختلف فيه الفلكيون، إنما يختلف في ظروف الرؤية، ارتفاع القمر، عمره، سمكه، قوس النور، هذه الأمور، وهذه ليست حساب، هذه رصد، مسائل رصدية.
تمام. طيب نغلق ملف الحساب الفلكي بما فيه الكفاية. هناك مسائل وقع فيها نزاع ما بين الشرعيين والفلكيين. مسألة كروية الأرض، الأرض كروية أم مسطحة؟ كثير من الشرعيين يرى أن كروية الأرض تخالف نصوص القرآن، وإلى الأرض كيف سطحت، طيب، والله سبحانه وتعالى بسط الأرض، وغيرها من الأمور. وهناك شرعيين نقلوا الإجماع منهم شيخ سالم تيمية وغيره على أن الأرض كروية، وابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة قال الأرض كرة. طيب، مسألة كرة الأرض أنا قاعد ألاحظ الآن كثير مجاميع شبابية وقنوات في اليوتيوب وغيرها قاعد ترد مذهب أن الأرض مسطحة. أول شيء، منشأ الخلاف إيش يعني؟ شنو منشأ الخلاف؟ ولماذا؟ هل الأمر متعلق بمؤامرة؟ أن لماذا الناس الآن يقولون كرة وهي الأصل أنها مسطحة ومش عارف إيش؟ نبي نتكلم عن مسألة هذه. وقبل فترة أنا شريت كتاب حتى يعني صعقت أنه بدأ الآن حتى التأليف في هالمسألة، يعني الناس قاعد يبدأون يؤلفون في هالمسألة، لأن الناس قاعد تتكلم عن موضوع. أظن هناك في فرق كاملة قاعد تظهر في أمريكا وغيره على أن الأرض مسطحة، وكل ما كل من يقول أن الأرض كرة هي نظرية مؤامرية وغيرها من الأمور. هذه بس لو تتطرق لها بإيجاز، وإن كان الموضوع شوي طويل شيخنا، بس خلنا نتطرق لها شوي بإيجاز.
إيه، هذه المسألة ضجت بها وسائل التواصل للأسف، وكثرت فيها الأسئلة حتى أنني ما أجيب عليها في الجروبات والكذا.
سألتك أنا مرة في الواتساب
تقريبا
سألتك وأرسلت لي
بمقطع، فكنت بس سجلت مقطع صوتي، أي سؤال يكون جاهز بس
على
أرسله
طول.
يعني
أيه.
هذه مسألة بصراحة كما يجوز التعبير فيها زوبعة في فنجان.
أيه.
هالمسألة محسومة من مئات السنين. ما الذي بعثها من مرقدها حديثا؟ نظرية المؤامرة، من وجهة نظري كل شيء مؤامرة، ما هو صحيح. يعني لما تقول يا أخي الأرض مسطحة؟ قال أنت تتبع وكالة ناسا، وكالة ناسا هذه عبارة عن خدعة. من قال لك أن وكالة ناسا هي التي قالت أن الأرض كروية؟ قالها في فيثاغورس قبل الميلاد بخمسمائة سنة تقريبا، يعني قبل أكثر من 2500 سنة. ما يعني أنتم الآن تحسنون إلى وكالة ناسا من حيث تريدون أن تسيئون لها؟ هذا ما هو اكتشاف وكالة ناسا. ثم جاء بعد ذلك أرسطو طاليس وغيرهم وقالوا أن الأرض مسطحة. ثم بعد ذلك صححت هذه كوبرنيكوس وأحرق أو كأنه قتل على إثرها، وعلماء الإسلام هم الذين برهنوا على كروية الأرض، بل قاسوا محيطها وقطرها. شريف الإدريسي، ابن الشاطر، البيروني والبتاني، هؤلاء قياساتهم لم تختلف عن قياساتنا إلا شيء بسيط جدا في العصر الحديث يعني. فهم الذين قالوا وبرهنوا، مش قالوا، برهنوا على كروية الأرض. اقرأ في يعني
برهنوا بالحساب يعني ولا
بالمعادلات الرياضية.
يعني
هم كيف سيحسب قطر الأرض ومحيطها إذا لم تكن كرة؟ علماء الشريعة، أنا لم أجد عالما راسخا في العلم كما قال ابن حزم، هكذا يقول ابن حزم، يقول لا يوجد عالم راسخ في العلم معروف به يقول أن الأرض مسطحة، هكذا يقول ابن حزم. الغزالي، ابن تيمية، وهلم جرا، فكل العلماء
هم يقولون القرطبي انتصر لمذهب.
هو كما قلت لك يعني يعني أنا القرطبي على جلالة قدره وغيره من علماء الشريعة،
لكن غير معصومين،
ليسوا معصومين
يعني. بالضبط.
وهم في ذلك يعني معذورين، لأنه هذا علم
صحيح.
هو ليس متخصصا فيه، وهو وقف مع ظاهر القرآن، ترى ظاهر القرآن، مع أن الظاهر من وجهة نظري لا يدل على الأرض مسطحة. يعني لو جئت إلى قوله تعالى في الآية التي ذكرتها،
والأرض كيف سطحت،
أفلا ينظرون، بداية الآية أفلا
ينظرون من النظر،
فالنظر أفلا ينظر إلى الإبل، هو يريد أن يخاطب الأعراب في الصحراء بما ينظرون ويشاهدون، ولا يتكلم عن شكل الأرض في نفسها ويخاطبهم فيما ينظرون، وإلى الأرض كيف، فنحن ننظرها مسطوحة، وهو يخاطبنا بالنظر فيما ننظر إليها أنها مسطوحة، لكن هل دلت الآية على شكل الأرض في نفسها؟ ما في الآية دليل على ذلك، بل آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى والله جعل لكم الأرض
بساطة.
بساطة، لاحظ اللام هنا ما معناها؟ للأسف كثير من طلبة العلم المتحمسين حتى الشرعيين كما يقال مبتدئ في طلب العلم، يعني متحمس، ها الأرض مسطحة، طيب افهم الآية، والله جعل لكم الأرض، جعل لكم، اللام ما معناها؟ للاختصاص، فالأرض هي
بالنسبة لنا بساط،
لنا بساط، وهذه منة من الله، بل أعظم المنة أن تكون في شكلها كروية وفي ذات الوقت هي لنا بساط، فهي لنا بساط، ولم يتحدث عن شكلها في أصلها، في 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 الشكل العام لها، وتحدث بالنسبة لنا لكم، وهلما جرا
يعني كل آيات كلها تخاطب الإنسان بمنظوره،
بمنظوره، لأن لماذا؟ لأن القرآن نزل في وقت ما كان الناس بلغوا هذا المبلغ من العلم في علم الفلك والفضاء، وصعدوا إلى يعني الفضاء، وما كان الناس، فلما يأتي يخاطبهم لابد أن يخاطبهم بما يفهمون، وفي نفس الوقت يخاطبهم بما لا يتعارض مع العلم الذي سيصل إليه في المستقبل. الله يقول في آية أخرى يكور الليل على النهار، يكور الليل، ما معنى يكور الليل على النهار؟ التكوير في اللغة هو اللف على دائري على شيء كالكرة، لذلك منها الكرة، كرة القدم هذه، ومنها كور العمامة هذا الملفوف على الرأس الذي هو دائري. فالتكوير لما يكور الليل على النهار أي يلفه، واللف لا يكون إلا على مدور، على شيء مدور، هذا يدل على أن الليل والنهار يلفان على الكرة المدورة، يكور الليل على النهار. فهذه آية تدل على الأرض كروية، لو جئنا يعني تشير على أن الأرض كروية.
هو أصلا هذه المسألة هل ينبني عليها شيء؟
لا ينبني عليها شيء في الحقيقة، وكما قلت لك هي زوبعة في فنجان. وحتى جمعيات نشأت، جمعيات الأرض المسطحة ما لها داعي في هذا، لا ينبني عليها عمل أصلا. ثم الذين يذكرون الأرض المسطحة وقعوا في إشكالات عويصة جدا، وقعوا أنه كيف يحدث الليل والنهار، واخترعوا أن الشمس أقل حجما من الأرض بكثير، هذا على خلاف ما قرره البتاني قبل 1000 سنة، والعلماء الإسلام من قبل، وابن الشاطر وغيرهم من علماء الإسلام، ما هو ناسا وغيرهم، وأن الأرض هي الأكبر وهي مركز الكون، وهذا ما كان يقوله بطليموس للأسف، هم الآن يتبعون من
بطليموس،
بطليموس في كتابه المجسطي، المجسطي معنى الأعظم، وأرسطو طاليس، هم رجعوا إلى هذه الحقبة يعني. فأيضا قولهم، هم هناك من يقوله ولكن أرسطو طاليس لهم سلف يعني، فكن أرسطو من أصحاب أرسطو طاليس أو من أصحاب علماء الفلك الإسلام، أيهما تختار؟ ثم يعني كما قلت لك فقهاء الإسلام كلهم يقولون الأرض كروية إلا ما ندر.
جميل جميل. طيب عندنا بس مسألتين بنختم فيهم. مسألة الأولى، كيف نحسب ارتفاع الشمس قدر الرمح؟ الآن أنا صليت وصليت الفجر وجلست إلى الشروق، وهذا كله وقت نهي، ولا يرتفع وقت النهي إلا بارتفاع الشمس قدر الرمح. قديما كان في رماح ويعرفون قدر الرمح، الآن إحنا نحسبها بربع ساعة أظن، أو بس كيف أحسبها يعني، يعني من ناحية حسابية أو أيا كان؟
أي بالمناسبة أنت ذكرت شيئا الآن أعاد بي الذاكرة إلى بداية دراسة العلم الفلك الشرعي، هذه من المسائل التي حفزتني لدراسة علم الفلك. لما؟ لأنه قرأنا الحديث يعني فيه كلام الحديث، ولكن على فرض صحته أنه النهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع أو بعد عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وهو وقت صلاة العيد بالمناسبة.
أي.
الأعياد تصلى في هذا الوقت، فهو أيضا وقت صلاة العيد وليس فقط للخروج من وقت النهي. فوجدت يعني فتاوى مختلفة متضاربة، من العلماء من يقول تقعد بعد الشروق 5 دقائق ثم تصلي وتكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح، بعضهم يقول لا 7 دقائق، وبعضهم يقول 10 دقائق، وبعضهم يقول ربع ساعة، وبعضهم يقول 20 دقيقة، وبعضهم يقول 25 دقيقة، وبعضهم يقول نصف ساعة. لاحظ، من 5 دقائق إلى نصف ساعة هو الخلاف الكبيرة بين هذين القولين. فما هو الصحيح؟ طيب كيف ترتفع قيد رمح يعني؟ فجلست يعني أبحث، والفتاوى هكذا تقول، حتى في كتب الفقه ذكر ذلك الباجوري في حاشيته وغيرهم ذكر كتب الفقهاء السابقين، فقلت ما لها إلا أهل الاختصاص.
هي.
وفي الحقيقة لم أجد جوابا حتى من أهل الاختصاص إلا عند الشيخ، شيخنا صالح العجيري رحمه الله وسكنه فسح جناته. هذا الرجل ما أخذ حقه في الشهرة إذا صح التعبير، القدر الإعلامي والانتشار العلمي بصراحة، لأنه يمكن قبل هذه الوسائل والتواصل الاجتماعي. صحيح. يعني
ماذا أجابك؟
قال لي حسبتها بنفسي. قلت شيخ عندي سؤالين، كيف حسبتها وكيف وما هو الحساب الذي توصلت إليه؟ فقال تأخذ عصا. قلت له ما مقدار العصا؟ لأنه الرماح تختلف. طبعا أيضا الفقهاء تكلموا عن قدر الرمح، كم طوله، أخذنا المتوسط تقريبا 1.40 متر طول الرمح.
الرمح
نعم. وتمده بيديك على تكون على الساحل أو في البر عند شروق الشمس، فإذا وصلت الشمس إلى رأس الرمح تكون قد ارتفعت قيد رمح بالنسبة للناظر. قلت له ممتاز، هذه هي الطريقة، فكم وجدت الوقت؟ قال لي وجدته 15 دقيقة. فأخذت رمحي، عصا يعني، سنارة.
أنت
أخذت سنارة الصيد؟ نعم.
أي.
وخرجت إلى الساحل لأطبقها عمليا، وعندي مقطع في اليوتيوب وأنا أقيس.
أي.
المسألة، وما كنت
نضعها للمشاهدين يشوفونها
بإذن الله تعالى. أي. فوجدتها فعلا 15 دقيقة، فنحل الإشكال بكل سهولة، وصدق الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهي 15 دقيقة بعد شروق الشمس، وهذا الآن المفتى به في وزارة الأوقاف، وعليها التقاويم والساعات في الكويت وفي كثير من البلدان الإسلامية.
طيب دخول الفجر صار عليه نزاع، يعني دخول الفجر هل هو متقدم ولا متأخر؟ البعض، أنا أذكر أول ما صرت إمام في رمضان أنه قدم إقامة الفجر، كون الناس تتسحر ثم تصلي ثم، فالبعض اعترض قالوا لا احتياطا نؤخر، لأن يقولون أن أصلا دخول الفجر فيه إشكالية. هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ يعني موضوع دخول الفجر فيه إشكالية في دخوله، وبناء عليه تؤخر صلاة أفضل ما أنك تقدمها؟
دخول الفجر الأصل كما يقول الفلكيون من 1000 عام، من أكثر من 1000 عام، من القرن 3 الهجري والرابع الهجري، من البتاني والبيروني والصوفي والرازي وابن الشاطر والشريف الإدريسي وغيرهم، هذا والسبط المارديني، وفي مؤلفات في هذا الموضوع. أن تكون الشمس منحطة تحت الأفق قدر 18 درجة. الدرجة طبعا 18 درجة، هذا هو الآن الوقت المعمول به الآن عندنا بالدقائق، حول الدرجات إلى دقائق، درجات قوسية تحول إلى دقائق لها حساب معين، وهو الوقت المعمول به حاليا، وهذا ما عليه جمهور الفلكيين وجمهور فقهاء الإسلام، إلى أن جاءت بعد ذلك لجنة خرجت في المملكة ورأوا بالرصد، رصدوا أنه لا، الفجر متأخر 25 دقيقة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان 20 دقيقة، وفعلوا تقرير، أنا موجود عند التقرير هذا الذي يسلم يعني بعد ذلك.
هذا أي سنة؟
المتصة. والله قديم، لا أذكر بالضبط.
قديم لأن هي المسألة
قديمة.
يعني, إيه؟
يعني أكثر من 10 سنوات
أظن استفتي فيها الشيخ بن باز أو
أيوة، وكذلك الشيخ المطلق وغيرهم يعني كثير. فحدثت إشكالات، يعني هل نعدل التقويم، له تقويم أم القرى هناك أو كذا، وما هو الصحيح؟ وهل هذه اللجنة فعلا كان فيها مختصين فعلا، كان فيها فضلاء وفيها مشايخ فيها، لكن هل أصابوا هل أخطأوا؟ فكانت كل الإجابات من مشايخ السعودية المملكة فيما علم الشيخ المطلق له تسجيل في اليوتيوب وغيره أنه لا، وقتنا هو الصحيح. لما؟ قالوا لأن هذا هو الذي نجد النصوص عليه، وهذا ما عليه جمهور الأمة. الأمة يعني الآن لما نخرج من الصلاة كم يتبقى من الوقت لو نشوف الشفق ظهر؟ لو نزيد نأخر كما يطلبون 25 دقيقة سنخرج من الصلاة والشفق قد، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كنا نساء يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ممن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن ولا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من شدة الظلام ينصرفن من الصلاة، ومن شدة الظلام الذي لا زال موجودا ما أحد يستطيع يتعرف على هذه المرأة من هي.
معناته الصلاة كانت في أول الوقت،
في أول الوقت، وهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بماذا؟ بالطوال المفصل، أقل شيء لا تقل صلاته عن 20 دقيقة نصف ساعة صلى الله عليه وسلم، وكان بين الأذان والإقامة لا تقل عن ثلث ساعة، ومع ذلك ينصرفون والغلس لا زال موجودا. طب لو تأتي تطبق فيه الآن يعني وقتنا سيكون مقاربا جدا،
صحيح.
بينما لو تطبق هذه النتائج التي خرجت بهذه اللجنة لا، سيختلف اختلافا كبيرا. ولذلك هذا القول أنا لا أطمئن له، وغاية ما يقال فيه أنه اجتهد،
صحيح.
هل هذا القول الذي جاءوا به قول قطعي 100% من قطعيات الشريعة؟ اجتهد. والقول الذي عليه جمهور الأمة وعلماء الأمة من الأهل الاختصاص الفلكيين والفقهاء أيضا ليس قطعيا وإنما هو اجتهاد، والقاعدة الفقهية عندنا الاجتهاد لا ينقض بمثله. تريد تنقض اجتهاد علماء أمة الإسلام من الفلكيين والفقهاء؟ يأتني بقطع، بقطعي أنقض اجتهادهم الظني. أما تأتيني باجتهاد ظني لأفراد معدودين لأنقض اجتهادا ظنيا آخر لجمهور الأمة، هذا أنا لا أقبله. وكثير، ومش أنا فقط، الفقهاء والمشايخ والعلماء لا يقبلونه، وليس حتى النظر الصحيح يقبله.
جميل.
فالوقت هو وقت صحيح، ويطمئن الناس وصلاتهم صحيحة فقها وفلكيا، وهؤلاء أهل الاختصاص أيضا. وبلغني أيضا أن ممن خرج مع تلك اللجنة تراجع عن هذا القول، بعض الفقهاء الذين خرجوا تراجع عن هذا القول فيما بلغني، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا، استمتعنا معك وصراحة حوار ثري، أسئلة كثيرة. أنا يعني قاعد أشوف الأسئلة اللي حاطها أسئلة كثيرة، بس شوي لضيق الوقت، مع أن أخذنا صراحة وأخذنا
والله
بالوقت
ما شاء الله،
بس ما شاء الله حلقة مهمة وجميلة جدا، ومبارك عليك الشهر إن شاء الله مقدما، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيام.
آمين.
نلتقي إن شاء الله على خير.
آمين.
الله يحفظك.
الله خير.
بارك الله فيك.
معكم.
نفع الله بك شيخ.
آمين.
جزاك الله خير.
الله يجزاك خير.